مساء الخير أعزائي المستمعين. اليوم الأربعاء 16 تموز 2008، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM. ليالي أمل الشام هو صوت الجالية السورية في مونتريال. يمكنكم أيضا متابعتنا ومتابعة الحلقات السابقة على موقعنا الإلكتروني www.siri.ca. أيضا نرحب باقتراحاتكم وآرائكم من خلال نفس الموقع www.siri.ca، ومنه اذهبوا إلى فوروم. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء سوزان حاج حسين، الدكتور ناهد كوسا، خلدون عبد المجيد، محمد سيروان ومؤيد الخالدي. هذا البرنامج بإدارة الزميل حسان حداد. فقراتنا متنوعة وشيقة، تابعونا وشاركوا معنا بالاتصال على رقم البرنامج الجديد 514-963-1716، وأيضا نستقبل اتصالاتكم على هاتف الإذاعة 514-7456-789. نرحب بكم مجددا. أولى محطاتنا اليوم ستكون مع الزميلة سوزان حاج حسين وفقرة العقارات، الفقرة الثقافية ولمحة تاريخية عن الجولان مع الزميل حسان حداد، فقرة حوار مفتوح ستكون مع الأب عابد أشجي حول مركز الحكم لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التعامل مع المعاقين، فقرة مقالب على الهواء مع الزميل خلدون عبد المجيد، فقرة المسابقات مع الزملاء محمد سيروان وخلدون عبد المجيد، ومسك الختام دائما مع الفقرة الفنية وهي من إعداد الزميل مؤيد الخالدي. أوقات مفيدة ومسلية، نتمنى أن تقضوها برفقتنا. اتصلوا بنا وشاركونا الفقرات على الهاتف 514-963-1716 أو هاتف الإذاعة 514-7456-789.
لومك زيد الهم على همومك وحبيبك الليلة نايمة بسريرك وأحلامك واخد النوم لعيونك. لومك
ما يشفي غليلك، لومك زيد الهم على همومك وحبيبك الليلة نايمة بسريرك وأحلامك واخد النوم من عيونك. لوما we'll be right back.
سوزان مساء الخير، نبدا معك بفقره العقارات. شو محضرتينا اليوم؟
مساء الخير عمار، مساء الخير حسان، تحيه لمذيعتنا المحبوبه جدا هند لطفي التي تقضي عطله اسبوع في ايطاليا برفقه ابنتها. نتمنى لها عطله جميله.
اكيد اكيد،
استمتعي يا هند وارجعي لنا وراء الميكرو الاربعاء القادم في برنامجك ليالي يا مال الشام.
هي ما بتصور تكون عم تسمعنا هلا لانه عندها الساعه 2:00. على كل حال نتمنى لها التوفيق.
على كل حال تسمع البرنامج مسجل على
موقعنا،
على موقعنا www.siri.ca.
بالضبط.
فوائد العقارات هلا لخمس سنين افضل فائده بالسوق هي 5.45%. الدولار الكندي اليوم الصبح كان بيعادل 99.8 يو اس. البترول نزل بشكل بسيط، وصل ل 138.27 الباري، يعني هلا اليوم كان في افيشي بالسوق 147.4 الليت. رقم قياسي للأورو الثلاثة الماضي وصل ل 1.6038 دولار من الدولار. واو. الأمريكي. مونتريال خسرت 20% من السواح الأمريكان بالأربع سنين الماضية بسبب زيادة قيمة الدولار الكندي وغلاء البترول والمواصلات. بس بمدينة كيبك بالذات وحدها هلأ أخذت زيادة ملحوظة بهذا العام، لأنه بنعرف أني عيد الأربعمية سنة صار بثلاثة تموز الماضي.
نعم.
400 سنة كيبك يعني تعتبر مدينة قديمة جداً إذا قارناها بكندا مش ببلادنا العربية.
أكيد بالشمال الأمريكي.
أيوة. وأكيد رح نحصل على إحصاءات لمدينة كيبك بزيادة عدد السواح بآخر الصيف، لأنه هلأ منتظرين يوم الأحد بول ماكارتني الإكس تبع البيتلز، وبرضه بشهر آب سيلين ديون. تصور عمار إنه في مصاري منسية بالبنوك 320 مليون دولار متروكة ونايمة ببنك كندا المركزي. يعني بجوز انت يكون عندك حساب بالبنك ونسيانه، عندك 100-200 دولار.
منسية بالبنوك هي لأشخاص نسيانينهم،
أشخاص نسيانينهم
مثل حساباتها.
كل النقود اللي بتضل بالبنوك حتى 10 سنين بدون ما يسألوا حدا عنها من تحت الألف دولار تنقل على حساب للبنك الكندا المركزي.
نعم.
وبنك كندا المركزي إذا مضي 30 سنة على وجودها بتنتقل للحكومة الكندية. الحسابات المنقولة هالسنة بتعادل 938 ألف دولار، هيدي بس اللي من تحت الألف دولار. مثال بال 2006 وصلت النقود المنسية 3.9 مليون.
واو. طب
هذا شي مليون نسيانه بشي محل؟
لا أنا متأمل يطلع له منهم شي مليون.
هلأ بدي أحكيكم على الكريزة الأمريكية اللي ما بتنشال من أفواهنا.
يلا بنسمع.
أسعار العقارات الأمريكية وصلت ما يقارب على نصف سعرها، ومع هيدا ما في حدا عم يشتري. أكبر شركتين للقروض العقارية الأمريكية هن فريدي بسموه ماك، وفاني ماي بسموه اف ان ار، بيمثلوا 40% من الكريدي الأمريكية. وهالشركتين اللي بيمثلوا 40% من الكريدي الأمريكية ضيعوا 85% من قيمتهم. وأحد الأسباب وهو يعني من أحد الأسباب المهمة إن كانوا يقبلوا عدد كبير من القروض العقارية أريسك من دون تدقيق. بوش أخيرا تحرك وأبدأ استعداده لمساعدتهم ومناقشة الموضوع، ويدعو إلى كونغري لوجود حل لمساعدتهم.
طب وش شو حيعمل؟ يعني حيساعدهم بشكل مباشر؟
إذا كان رح يشوف حل أنا ما بعرف إذا رح يشوف حل، لأنه حسب البروفيسور جان فرانسوا سيزنيك، هو بروفيسور بالجامعة بجورج تاون بالأمريكية، بيقول لا يوجد حل فعلي للكريزة الأمريكية. مثلا لو نزلنا سعر البترول لازم نعلي الفوائد، وإذا علينا الفوائد لازم يعلى الدولار الأمريكي. إذا علي الدولار الأمريكي بنقدر نشوف مستثمرين سبيكتيلاتا للبترول، بس الحالة خطرة مش بهالسهولة، لأنه لو عليت كلنا بنعرف أني متى ما عليت الفوائد
رخصت
البيوت
الأسعار.
معناتها بدها ترجع كريزة تانية للعقارات، يعني شيء ما في حل.
بس اللي ذكرتيهم ما حسيت أنه في حل. طيب
ما في حل هلا. انا
يا ترى هالكريزه هي الامريكيه في لها تاثير على كندا؟ حتنتقل لكريزه كنديه؟
هيدي هي، بما انه في كريزه امريكيه كبيره، كندا أصبحت تأخذ كل الاحتياطات كي لا تقع بنفس المشكلة. يعني كنا حكينا أن القروض بكندا بمعاونة الـ SCHL Société Canadienne des Hypothèques de Logement كان يعني لحد هلأ بتقدر تشتري بيت من دون دفع أولى 0%، وبتقدر تعمل قرض العقاري لحد الـ 40 سنة. يعني بتصير الدفعات الشهرية عليك قليلة كتير. الكريزة الأمريكية هلأ خلتهم يفيقوا ويغيروا القوانين. حكومة كندا أعلنت هذا الأسبوع تعديل قوانين قبول القروض العقارية لتخفيض الخطر بعد ما أخذوا درس كبير من أمريكا. يعني بدلا مثلا أول كنت عم أقول لك عمار هات معك، لو ما معك مصاري بس تكون الكريدي تاعيتك كويسة تقدر تشتري بيت لو ما معك كاش داون. هلأ اعتبارا من 15 أكتوبر بيقولوا لك لا لازم يكون معك على الأقل 5%، وما عدنا نقبل نمددها على 40 سنة، بدنا نمددها بس على 35 سنة، ولازم تكون الكريدي تاعيتك A1 والحسابات برضو A1. ما بقى فيه بقول والله دي الدوسية تاعيته شبه ماشي هات لنقبله بالبنك،
لازم يكون الهيستوري نظيف، الملف كله نظيف،
صاروا يدققوا كتير أكثر من اللازم حتى أوقات يعني too much.
طب سوزان بدي أتفسر منك، لما تقولي الحكومة الكندية قررت هذا بيشمل كل البنوك؟ يعني أنا بنك X بده يعطيني قرض بيجبر انه يصير هيك معهم؟
لانه بسموه الايبوتيك كونفنسيونيل والتسع 25% ما بتمر على SCHL اللي هي بسموها سوسيتي كنديان دي ايبوتيك دي لوجمان. هو القانون رايح مشان SCHL اللي عم يدفعوا اقل من 25%، والبنوك هيدا مثل اشيرانس للبنوك لابد الا ما يمروا عليه، ومشان هيك هلا ما بقى يقبلوا الا 5% من
على كل حال. الله يسترنا من الكريزة ما تنتقل لعنا.
لا مش حتنتقل، الاحتياطات والقرارات الأخيرة هي بأمل مثابرة السوق الكندي بقوته الحالية. سوق الكندي قوي كتير، فوائد العقارية الكندية الثابتة والواطية اللي شوفوا أنا 5.45 على 5 سنين الساعة ساعدت جدا على قوة السوق وزيادة أسعار العقارات بكندا. من جملة المساعدات للسوق العقارية زيادة السكان وزيادة المعاشات، وحسب إحصاءات كندا أن أكثر من ثلثين 2/3 من السكان الكنديين هم أصحاب البيوت. عدد القروض عن سوفرانس، يعني عن سوفرانس اللي أصحابهم ما بيقدروا يدفعوهم بآخر سنين، بضل ضئيل جدا 0.27%، بيفضل على أدنى حد من سنة 1990، يعني وأقصى حد له كان بسنين 92 و97 وصل ل 0.65% بهديك الأيام، يعني كان كتير. مشان هيك كان في كتير ريبريز بالبنك، والناس بيقولوا لي بدنا نشتري في شي ريبريز. أوكي، يعني وقت ما بنقول ايبوتيك ان سفرانس يعني لازم تكون متأخر 3 شهور لحتى نقول اني هيدا.
سوزان قبل ما تنتقلي لخبر تاني، انا بدي كمان انا استفسر عن هالخبر نفسه. هالكريزة الامريكية النتائج تبعها ارتفاع الفوائد، انخفاض اسعار البيوت.
ايوه،
يا ترى ان كان انتقلت لكندا او ما انتقلت، هذا ما بيعود بالفائده للمواطن اللي حابب يشتري بيت؟ يعني هذا سلبي ولا ايجابي؟
هو بيقولوا فوائد قوم عند قوم، شو بيقولوا،
مصائب قوم عند قوم فوائد.
ندور على الجمله
ولا يهمك.
يعني اكيد هلا انت لو معك كاش ما يعني بدون مورجج، هاللي معه جيبته مليانه يروح على امريكا ويشتري وينسيهم، اوكي
حيستفيد كثير،
حيستفيد اكيد، بس على اساس ان المصاري اللي حاططهم بدل ما يحطهم بالبنك ولا حطهم هون وبنسيهم بالوقت الحاضر، بس انك تروح لهونيك ويكون معك نص السعر لحتى تاخذ مورجج انسيه.
عندك خبر حلو مهم حكينا عنه عن بومبارديه، بنحب كلنا نسمعه.
بومبارديه من اجمل اخبار الاسبوع اكيد، خبر الدكتور السوري عمار حياني بنحكي عليه بعد شوي أكيد. كان خبر كويس، بس خبر بومبارديه 3500 موظف طالبين هلا موظف جديد
فرصة عمل.
هيدي لانه السي سيريز الشركة بومبارديه عم يعملوا الطائرات سي سيريز البوينغ والايربيز، مشروع تعمير طائرات، والاختيار النهائي لمكان تعمير هذا المعمل اختياره صار بميرابيل هون يعني عنا، يعني وببلفاست بإيرلندا التصميم الأولي وتعمير الجوانح. معمل سان لوران لبومبارديه سيكون تعمير مكان القيادة للطائرات البوست دي ترافاي. ويبدو أن الطائرات سي سيريز مدروسة بطريقة إيكونوميك اقتصادية، يعني ناقص 20% من البنزين، ومدروسة كمان لمحافظة على البيئة عدا عن أن 4 مرات أقل ضجة صوتية.
يعني الفقرة الأهم من هالخبر أنه في 3500 فرصة عمل بفيل سان لوران تقريبا في ديكي تعتبر
بفيل سان لوران وبميرابيل، يعني كله بأنحاء موريال. سي سيريز هي دي الصغيرة بين 110 و130 مقعد. سعر الطيارة بيبدأ ب 46.7 مليون دولار أمريكي. انتشر الخبر وابتدأت اهتمام شركات الطيران أكيد. تحجز والكونترا يوميا عم يزيدوا الكونترا. مثلا قطر ايرويز طلبت 6 طيارات A321 ايربوس، السعودية طلبت 8 طيارات ايربوس، لفت هنزا 60 طيارة ب2.8 مليار، شركة فلاي دبي طلبت 50 بوينغ، يعني هذه أكبر من الطيارة السيسيريز الأولانية ب3.74 مليار، شركة دبي ايروسبيس طلبت 100 ايربوس ب12.5 مليار، وهدول كلهم عم يطلبوه من هون، والشغل رح يطلع من عنا من مونتريال.
الله يبشرك بالخير.
يعني إرجان بومباردية بحاجة ل 3500 موظف بميرابيل، والمعاشات تبدأ بحدها الأدنى 58,968 بالسنة.
خبر حلو فعلا.
وشركة بورتر، يعني كمان دي تابعة لها، شركة بورتر إيرلاين الطيارات الصغيرة بين اللي بين تورونتو وكيبيك وتورونتو ومونترامبلان، الطيارات هذه اسمها Q400 رح تكون حاضرة بشهر مارس أذار القادم كمان بومبارديه اللي عم يعملوها، ورح وثماني منهم رح يحضروا بعد سنة ونص من هلا. يعني بورتر إيرلاين عندها بالوقت الحاضر 9 طيارات بنفس النهار بيروحوا على تورونتو. هن عم يتأملوا إن يدوبلوها بعد ما توصلهم الطيارات من بومبارديه. وهيدي هي
في أخبار تانية. خبر عمار حيان،
عمار حياني هذا
معنا دقيقتين،
هذا بعيد عن العقارات بس رح أحكي
خبر
عليه،
خبر بيسرنا وبيشرفنا كثير من حد،
لأنه بالفعل خبر كثير كثير حلو. نجح الطبيب السوري عمار حياني في ابتكار علاج جديد وفعال للأطفال المصابين بمرض سرطان الدم اللوكيميا، وهو الطبيب المسؤول عن علاج الأطفال المصابين بسرطان الدم في مستشفى هوب شيلدرنز بولاية شيكاغو الأمريكية. إن العلاج الجديد يعتمد على حقن الطفل المصاب بنوع من الخلايا المأخوذة من دمه الذاتي تسمى الخلايا الجذعية، وهو الدم دم الحبل السري للطفل ذاته، وإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبدال خلايا المصابة بالسرطان بخلايا سليمة قادرة على النمو والتكاثر. الدكتور يعني بدأ الدكتور حياني بعلاج طفلة كان عمرها 3 سنين، وبعد 3 سنين هلأ عمرها 6 سنين تكللت عمليته بالنجاح وتمكن من وقف تطور المرض، وهي الآن بحالة شفاء تام بعد أن كانت تعالج بالأدوية الكيماوية بدون نتيجة. بدون نتيجة، كانت كل الأدوية استعملوهم وما في أي نتيجة. وقد اعتبر الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية اكتشاف العلاج الجديد بمثابة الضالة المنشودة لملايين الأطفال المصابين باللوكيميا، مؤكدين أن الدكتور حياني فتح أمام الهيئة الطبية العالمية أبواب الأمل للتوصل إلى نتائج أفضل في معالجة أمراض سرطانات الدم عند الأطفال.
هذا الخبر بيشرفنا وبيسرنا بنفس الوقت.
يذكر أن الدكتور عمار حياني سوري الأصل والجنسية، من مواليد 1959، درس الطب في جامعة دمشق وتخرج سنة 1982، ويقيم حاليا في ولاية شيكاغو الأمريكية اختصاصي في علاج أمراض السرطانات عند الأطفال، ويحمل درجة بروفيسور في الاختصاص، ويسجل له التاريخ ابتكارا طبيا لم يعرف تاريخ طب الأطفال مثيلا له من قبل. نوجه كلمة فخر وشكر للدكتور السوري باسم أسرتنا على أهل يمال الشام والجالية السورية.
أكيد أنا كمان ببعث له رسالة شكر وفخر مننا كلنا. سوزان، بجد هالخبر كتير مهم لإنقاذ ملايين الأطفال حول العالم. بنشكرك كثير على الاخبار الحلوه اللي قدمتي لنا اياها، مثل العاده بتفيدينا وبتفيد كل المستمعين. فاصل صغير وبنرجع مع فقرات ثقافيه مع الزميل حسن حداد.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
جايين ناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل. ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
أفران القصر لوبالي 77 أريبورا سوات تقاطع ستربا.
يا عين عليكي، حليتيلي مشكلتي. أعطيلي رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
رمكة رمكة قلتو رمكة، سياراتو حلوة كتير وما في منها، ادفع نقدي وبالتقسيط وبلك معنا ورح تنصر كتير كتير ويقولوا عنك أمير. رمكة رمكة قلتو رمكة.
لبيع وشراء السيارات اتصلوا برامي حسين على 514-947-1000 514-947-1000 www.ramkaauto.com.
سمعت هاللحن عمار،
جميل جدا ومؤثر حلو.
هذا عصام حداد عمله أغنية خصوصي لجولان. اسمع كثير حلو.
اسمع صوت.
ننسى الأرض، ننسى البيت وننسى الأرض والحب العايش فينا. جولان جولان يا جولان. طلتهم ورد وعنا ضحكات الأحلى هدية. جولان جولان يا جولان. جولان بأرض ربينا ما في قوة تخلينا. جولان بأرض ربينا ما في قوة تخلينا. ننسى البيت ننسى الأرض، ننسى البيت وننسى الأرض والحب العايش فينا. جولان جولان يا جولان. ما بننسى خبز التنور والطاحون اللي عم بتدور. ما بننسى خبز التنور والطاحون اللي عم بتدور. السلي مليان زهور ياسمين وفل ومنتور. جولان جولان يا جولان.
حسام مساء الخير، برحب فيك.
مساء الخير عمار، مساء الخير سوزان، مساء الخير لكافة المستمعين.
أنا بعرف أنك محضر شيء عن جولان أكثر من
الغنية.
أكيد أكثر من مجرد لمحة تاريخية عن جولان، كونها أرض محتلة فتستاهل أكثر بكثير. كلنا بشوق نسمع المعلومات اللي محضرنا.
أكيد أكيد يعني الجولان هي بلدنا وأنا أصلي من الجولان، فحبيت أحكي عن الجولان بهالفقرة الفنية
بكل سهولة
ونعرف شوي الأخوة المستمعين عن الجولان وهضبة الجولان. الجولان مشتق من فعل جالة، وجالة تعني ارتفاع، وجالت به الرياح ويعني أيضا المكان المرتفع. وجاء في العهد القديم أن الجولان كان يطلق على مدينة من بلاد باشان، والمقصود هنا حوران، ويعتقد أنها بلد سحم الجولان أو نوى من محافظة درعا. وقال ياقوت الحموي الجولان قرية من أعمال حوران. وفي العصور الكلاسيكية كان يطلق عليها الجولان اسم كولانتيس. تقع هضبة الجولان تشكل الحدود الجنوبية الغربية لسوريا، ومنذ الانتداب الفرنسي والبريطاني على أقليم بلاد الشام كانت الجولان تتبع عمليا من الناحية الإدارية في جزئها الشمالي إلى ريف دمشق، وفي جزئها الجنوبي إلى محافظة حوران. وتعتبر هضبة الجولان من الناحية الجيولوجية هضبة بركانية وعرة تفترشها المواد الحطامية النارية البازلتية، وتميل نحو الغرب ميلا واضحا بمستوى مدى انحداري يبلغ 12.5%، الأمر الذي يحرم الهضبة من التصريف السطحي للمياه التي تنحدر نهو الوديان ليصبح الغور الفلسطيني في طبرية والحولة ووادي الأردن بالوعة الهضبة. تنتهي حدودها جنوبيا بوادي اليرموك، وتشترك في حدودها الشمالية الغربية مع القطر اللبناني في جبل حرمون، ويتصل سفح هذه الهضبة الشرقي بسهول حوران على طول وادي نهر الرقاد، بينما تفصلها التلال البركانية في الشمال عن غوطة دمشق. وتبلغ مساحة الهضبة أي هضبة الجولان 1860 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 500 ميل مربع، وتقارب هذه المساحة 1% من مساحة سوريا الإجمالي. تسيطر إسرائيل حاليا على ما مجموعه 1250 كيلومتر مربع منها، أي بنسبة 69.4% من مساحة الهضبة، والباقي تحت السيادة السورية. وبكثافة سكانية بلغت عشية عدوان حزيران يوليو 67 بحدود 94 نسمة في الكيلو المتر المربع الواحد، حيث جاءت في الترتيب الثالث في سوريا من حيث الكثافة السكانية، بينما يتوزع سكان الجولان على ريفها بنسبة تفوق توزعهم على المدينة، على مدينة القنيطرة والبلدات المدنية. الهضبة لها شكل متطاول من الشمال إلى الجنوب حتى مثلث الحدود السورية الفلسطينية الأردنية. أما من ناحية التكوين الجغرافي، تعتبر هضبة الجولان المنطقة التي تقع في أقصى الغرب والشمال الغربي من هضبة حوران، وهي هضبة تتألف من بقاع تنحدر تدريجيا شمالا من وادي العجم وجبل الشيخ إلى ضفاف وادي اليرموك جنوبا، ومن ارتفاع تجاوز 1200 متر فوق سطح البحر، أي إلى ارتفاع يقترب من 200 متر دون مستوى سطح البحر في منطقة الحمة التي تعتبر أخفض مناطق الجولان عن سطح البحر. وهون نعلق شوي على الحمة. الحمة وفيها ما بعرف إذا تعرف سوزان أو تعرف عمار، فيها حمامات
مياه كبريتية،
حمامات شكلها مستدير تسمى حمامات الحمة، وهي على ثلاث أسماء، فيها البلسم والريح والمقلة، وكلها حمامات يقصدها الزوار للشفاء من عدة أمراض. هي بالنسبة للحمة. ويحد الهضبة من الغرب نهر الأردن، وفي الجنوب الغربي بحيرة طبرية، وفي الشرق وجزء من الجنوب حوران. تقع معظم أراضي الهضبة على ارتفاعات عامة تراوح بين 950 إلى 1300 متر فوق سطح البحر وصولا نحو تزايد الارتفاع إلى ذرة جبل الشيخ في النقطة 2814 مترا، بينما تبرز المنخفضات والوديان السحيقة منها وادي الدالية، وادي الهوى، وادي الشيخ علي، وادي الصفا، وادي السمك، وادي مسعود، وادي المتاع، وادي الرقاد. وفي المنطقة الجنوبية من الهضبة بين 300 و 600 متر فوق سطح البحر وصولا إلى منخفض الحمة 200 متر تحت سطح البحر. وفي هذا السياق فإن الأودية والسواقي للمياه المنحدرة من أعالي الهضبة باتجاهها أهمية لحياة الجولان الاقتصادية، فهي فعلا نقطة مهمة هون المياه في هضبة الجولان، ويحصل انتجاع بين أعالي الجولان وأوديتها. على الرغم من أن الهضبة شبه المنبسطة المنحدرة غربا وجنوبا، يتصف بها الجولان بمنطقتيه الشمالية والجنوبية، تكثر في المناطق الشمالية وفي المناطق الشمالية الشرقية التلال والجبال المتفرقة المتباعدة، في حين تنبسط التضاريس في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وتقل وعورتها وترتفع عند الحافة الشرقية الوسطى من سلسلة جبال الجولان التي تمتد من مدينة القنيطرة في الشمال حتى قبيل قرية الرفيد في الجنوب، وتشكل خط تقسم المياه بين وادي الرقاد في الشرق وهضبة الجولان في الغرب والجنوب. إن الهضبة هضبة متموجة وسطحها مفروش بكميات من الأحجار والمواد المتفتتة، وفي الانخفاضات تتراكم المواد الناعمة والدقيقة، وهي بشكل عام هضبة تنحدر نحو الاتجاهات الثلاث: الشرق والغرب والجنوب، وأكثرها إلى الغرب، ويصل ارتفاعها في الوسط إلى أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، ومتوسط ارتفاعها العام زهاء 700 متر عن مستوى سطح البحر، تغطيها الصخور البازلتية التي أعطتها شكلا متموجا ووعرا. بالإضافة إلى ذلك، تنهض على سطح الهضبة بين المرتفعات التي تشكل تلالا على شكل مخاريط بركانية، وتظهر بعض المساحات على شكل سهول منبسطة، وتتسم هضبة الجولان ببنية معقدة على الصعيد الهيدرولوجي، لا سيما أنها تعود في تشكيلها لفترات متباينة بين العصور الجيولوجية، وبشكل عام فإن تربتها ذات منشأ بركاني ويعطيها ألوانا قاتمة ولونا أحمرا آجريا جيد جدا للزراعة، لزراعة الحبوب. لذلك كانت الجولان تاريخا إحدى عنابر الغذائية الرئيسية في بلاد الشام. أما مدينة القنيطرة فتعتبر عاصمة إقليم الجولان، وتقع مدينة القنيطرة في منطقة تقترب من أن تكون وسط الهضبة. وقبل الإحداث الإداري لإقليم الجولان، كانت مدينة القنيطرة تتبع ناحية الشيخ مسكين حتى عام 1893، وتم اعتمادها عاصمة لإقليم الجولان بعد إحداثها كمحافظة بتاريخ 31/8/1964، وبعد أن تحولت إلى مدينة ثم إلى محافظة نتيجة عدة عوامل، منها وقوعها في منطقة عقدة مواصلات وسط الهضبة، والتي تبدأ من فلسطين جنوبا لبنان عبر خط دمشق القنيطرة بانياس مرجعيون، هجرة أبناء الريف إليها من القرى والبلديات المحيطة، استقرار عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين فيها بعد نكبة 1948، وبالتالي اتخذ الجولان مدله الإداري في سوريا عام 1964 بدمج منطقتين: فيق التي كانت تتبع إداريا محافظة درعا، ومنطقة القنيطرة التي كانت تتبع محافظة ريف دمشق. و هنا في منطقتين ممكن نقدر نحكي عنهم، قسمت إلى منطقة القنيطرة والزاوية، عشية عدوان حزيران 1967 كانت الخريطة الإدارية لمحافظة القنيطرة وفق التالي على أساس منطقتي القنيطرة والزوية، منطقة القنيطرة ثم منطقة ناحية الخشنية، ناحية خان أرنبي وناحية مسعدة. وأهم قرى القنيطرة هي الحمدية، الثلجيات، العدنانية، عين زيوان، الغسانية. ومن قرى ناحية الخشنية بريقة، بير عجم، كودنا، جويزة. ومن قرى مسعدة، مسعدة، مجد الشمس، جبات الزيت، عين قنية. عين قنية بحب هون عليها شوي، وهي العين النقية، سميت بعين قنية لأنها العين النقية بمياهها العذبة. سكانها مسيحيون ودروز، وهي مسقط رأسي.
حسيت مستأثر لبين علي الحسن.
وفيها وقرية عين فيت وزعورة والغجر. ومن قرى ناحية خان أرنبي، خان أرنبي، جبا، مسحرة، جبات الخشب، الحلس، نبع الصخر، العمدانية، طرنجة. منطقة الزوية ومركزها فيق، والمؤلف من 34 قرية، البطيحة، وهذه المدن هي جميعها محتلة. ومن قرية فيق كفر حارب، اليقوسة، منها الجوخدار. ومن سكان هضبة الجولان هم أعداد كبيرة من الشركس، وهم من المسلمون، وفيها أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين كما ذكرت بعد حرب ونكبة 1948. ومنها الداغستان، وهم مسلمون أيضا قدموا إلى بلاد الشام، بينما تنتشر التركمان والمسلمين والأرمن والأكراد والمغاربة الذي قدموا مع الأمير عبد القادر الجزائري إلى بلاد الشام، تلاوية من ذوي البشرة السوداء، وأيضا زنوج، وهم أعداد قليلة كانوا يسموهم البدو العرب بالعبيد. كما يلاحظ وجود أعداد متناثرة من مجموعة الغجر الرحل الذي يدعون القرباط. وتبتعد مدينة القنيطرة عاصمة الجولان 67 كيلومتر عن دمشق، عن وسط دمشق، وترتفع ب 946 متر عن سطح البحر. وقد أسسها المهاجرون الشراكس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حول نبع ماء يعرف باسم نبع معروف. وقد نمت المدينة نحو الشمال والشمال الشرقي متسلقة تلال الصخراوية الصغيرة على حواف الشرقية والجنوبية الشرقية لتل أبو الندى البازلتي، ملتصقة بقرى العدنانية والقحطانية والحميدية. وقدر عدد سكانها قبل عدوان 1967 ب 37 ألف نسمة، ما يعادل 27% من مجموع سكان المحافظة. وتعرضت المدينة للتدمير الكامل بعد انسحاب القوات الاحتلال منها في حرب تشرين الأول أكتوبر 1973 أثر توقيع اتفاق فصل القوات. وقبل قليلا من رفع العلم العربي السوري في سمائها يوم 26/6/1974 بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله. وحملت الجمعية العمومية المتحدة الأمم المتحدة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير المدينة بقرارها الرقم 3740 تاريخ 29/11/1974 الذي تضمن صحة النتيجة التي خلصت إليها الإنسان لسكان الإقليم المحتلة، والقائلة بأن إسرائيل مسؤولة عن تدمير مدينة القنيطرة وتخريبها، ورأت في ذلك خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة الموقعة ب 12/8/1949 والمتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، ووقفت إلى جانب القرار 89 دولة في العالم مع امتناع 36 دولة معارضة، 4 دول هي إسرائيل، بوليفيا، كندا، نيكاراغوا.
يعني هذا شهيتنا نروح على حورة، لازم نطلب من عصام نجم اللي يحضرنا رحلة جماعية بقى على السوشيال حرام.
إن شاء الله نطلب من عصام يعملنا رحلة يمكن عمار بيوافقني.
يعني بعد كل هالكلام
بعد كل المفاوضات اللي كلنا عم نسمع فيها الدائرة المفاوضات الغير مباشرة، نتمنى أو نطلب إنه يعم السلام بلادنا وخاصة سوريا، الوطن العربي بالكامل والعالم وخاصة سوريا، بعودة الجولان إلى أصحابها على طريق المفاوضات.
يعني أنا اليوم قريت على الإنترنت إنه السيد رئيس بشار الأسد بيوعد بمناسبة طبعا بدء المفاوضات غير مباشرة، بيوعد بسلام قريب لأنترا استرجعناها بحرب 73، إن شاء الله نسترجع الجولان بسلام شامل وعادل وكلنا منزور المنطقة مع بعض
إن شاء الله.
سوزان عندك دقيقة واحدة لنسمع خبرين صغار قبل ما نروح مع فاصل وللفقرات الثقافية.
مضبوط، في خبر كمان صار، عودة كشاف سوريا إلى كنف المفوضية الدولية يوم الاثنين 14 تموز الساعة 5 صباحا بتوقيت دمشق. ومنذكركم كمان مرة تروحوا تزوروا موقعنا الانترنت www.siri.ca وبتقدروا هلأ تشوفوا المقابلة اللي أجراها الزميل ناهد كوسة على الفضائية السورية في برنامج البلد بلدك، بيتكلم فيها عن كيفية دخوله كأول عربي 3 مرات في موسوعة الأرقام القياسية جينيس. وبرضو بذكركم سماع مقابلة أخرى مع الزميل ناهد كوسة مباشرة عبر إذاعة الشرق الأوسط مساء الأحد القادم الواقع في 20 تموز جويلية بين الساعة 8 و9 مساء في برنامج رحلة على متن الكلمة، ستكون عن العلامة خير الدين الأسدي، بيحكي عن موسوعته حياته أدبه تصوفه مع تسجيل حي لصوت الأسدي في أيامه الأخيرة، صاحب أكبر موسوعة للأدب المقارن في العالم العربي.
سوزان حسان أنا كتير بشكركم على كل المعلومات اللي أخذناها. أعزائي المستمعين فاصل صغير ومنرجع مع فقرة حوار مفتوح.
Thank you. انا بجنون بتقول يا عمري قلبي مش بأمري صفى بأمرك هالقلب مربوط معذور لو جن القلب معذور بعيون عم تغزو الحلا معذور مين اللي ما بيحبك يا ويل من قلبك مغرور قلبك يا حلو مغرور بتكون عالدقة لولا القلب شو بيبقى حبيبي نغت رح بشقى رح بشقى عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنوق ما بيلقى ما بيلقى بتكون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيبي نغت رح بشقى رح بشقى عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنوق ما بيلقى ما بيلقى بتموت
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد أنت المجد لم يبقى.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
مساء الخير أعزائي المستمعون، نحن مع فقرة حوار مفتوح معنا الأب عابد أشجي. كان عندنا سؤال على الانترنت طرحناه على الموقع، المعاقون ذهنيا والمعاقون جسديا أناس مثلي ومثلك، هل نعرف حقا كيف نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ الأب عابد أشجي مدير مركز الحكمة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أمين سر جمعية الرعاية الاجتماعية للصم والإعاقات الذهنية، وهو نائب رئيس المنتدى الثقافي، متخصص في تحديد درجة الذكاء الاي كيو وفي معرفة درجة الإعاقة. أب عابد برحب فيك، بمسي عليك وبمسي على الدكتور ناهد كمان معنا بالاستوديو.
أهلا وسهلا بأبونا بيناتنا وأبونا الجالية السورية والجالية العربية بكندا بترحب فيك، وفي غنى عن التعريف أبونا هو كمان مسؤول عن فرقة كشاف بحلب، كشاف مرجوجوس، فتهانينا لعودة الحركة الكشفية كمان إلى سوريا، ونتمنى لكم مزيد من النشاطات على المستوى الكشفي.
يسعد مساكم أجمعين.
أب عابد، نحن نعرف أنك بزيارة عائلية لمونتريال، بس عم نستغل الفرصة لنستفيد منك ونعرف شوي عن الجمعية، نشأتها، مراحلها، فمبدئيا شو بتحب تحكي لنا عن تأسيس الجمعية؟
بالحقيقة بمجهود شخصي أشخاص بحلب رادوا أنه يهتموا بأشخاص ذوي الصعوبات السمعية والنطقية. بديوا هالمشروع سنة 1952 بحلب، وشوي شوي بسنة 64 رخصوا هالجمعية، هذا الترخيص من الوزارة الشؤون الاجتماعية، وبدي نشاطها يتفاعل بالتدريج لحين سنة 1982 بدي فكرة انه نهتم باشخاص عندهم صعوبات ذهنية، وتأسس المركز على اسم مركز التحرير للتنمية الفكرية، وبقي المشروع مستمر لسنة 2003. توفى مؤسس هالمشروع مركز التحرير اسمه الأب حكمات، وبديت أتابع النشاط من بعده مع مجموعة من الصبايا المربيات، وسمينا المركز على اسمه الحكمة.
نعم.
وبدينا هالمشروع نتابعه بالتدريج، توسع النشاط فيه وما زال مستمر إلى ما شاء الله.
الله يوفقكم. أنا حابب أذكر المستمعين للاستعلام أو للأسئلة، الاتصال بنا على الرقم 514-963-1716 أو على رقم الإذاعة 514-7456-789. أب عابد، نحن أخذنا منك معلومات عن الجمعية ونشأتها، إذا انتقلنا للمعاقين، فيك تعرفنا المعاقين؟ يعني بعرف في معاق جسديا، معاق ذهنيا، عندنا فكرة مسبقة بس يمكن حضرتك تكون أخبر.
يعني بدي أحكي أكثر عن الإعاقة الذهنية. يمكن التعريف الدولي للإعاقة الذهنية إنه شخص بوقت ما، بظرف معين، بعمل معين، بمحيط معين، ما بيقدر يقوم بعمل معين كما يجب. هذا التعريف هو الشامل للإعاقة الذهنية. إذا ردنا هالتعريف هذا نعممه بشكل عام، بتصور أنا والأغلب الناس وكل الناس فيني يقول ينطبق هذا التعريف عليهم بشكل مباشر. فكل واحد بيناتنا يحمل إعاقة معينة وإعاقة ذهنية نفس الوقت، ولكن الفرق أنه نحن نتجمل بإخفاء إعاقتنا، نحط نظارة، نحط حمراء، نحاول أنه نتزيف، بينما المعاق فعلا معاق ذهنيا بيعرض إعاقته بكل شفافية وبيقول للآخر أنا بحب أو أنا بكره بكل بساطة.
طب يعني لما بيتجهوا الأهل لعنكم، مثلا أنتوا عاملين إعلان أنه إحنا بنستقبل المعاقين، هن بيدوروا عليكم بيلاقوكم، ولما بيجي أهل مع ابنهم كيف تعرفوا درجة الإعاقة اللي عنده؟ وين لازم تتجهوا معه؟ كيف بتتم هالمرحلة استقبال المعاق بالدار؟
بالحقيقة بالمركز دينا مركز إضافي، مركز الحنان للتدخل المبكر، مع بعض الشباب قدرنا نعمل اتصالات مع أكثر من جهة بالمستشفيات، بالأطباء التوليد، أنه يقدروا يكشفونا أو يعلنونا عن أشخاص عيال احتمال يكون في عندهم ولد عنده إعاقة، أو خبرونا عن ولد عنده إعاقة فعلا، فبنعمل اتصال معه مباشرة، هذا التدخل المبكر. هلا ما بيجينا أشخاص يكونوا برا عدة محلات، يوصل إياه بوقت متأخر، بصير عمل ولد 7-8 سنين لما المدرسة العادية ما بتقبله، في عنده صعوبات، هذاك الوقت بيكونوا هنا فلسوا وكل
ما عنده خيار غيركم،
وممكن له الجرح بيكبر بقلبهم. هلا بدورنا انه كمركز، كهيئة المركز، انه نلتقي مع الاهل، نقدر نوصل لهم شو معناتها الإعاقة بحياتنا وشو إرادة ربنا، يمكن نقدر نفهمهم من خلال الابن يلي عنده هالجرح بحياته.
طب اكيد بتحبوا توصلوا لهم غير هالفكرة، توصلوا لهم شو حتقدموا انتوا لهالمعاق؟
اكيد اول سؤال نحن نسألهم شو بتريدوا مننا، شو بتريدوا نعطيهم؟ بكالوريا ما عنا، شهادات ما عنا،
هلا هو لاجئ لك يفترض هو،
فهي اول فكرة المفروض يفهموها الاهل، انه ما غايتنا نعطيه شهادات، وانما غايتنا الاساسية نوجد مكان، كرامة لهالانسان في هالمجتمع، يلي المجتمع دايما بيطلع نحو الاقوى وبيخاف من الاقوى، وكل ما كان انسان قوي اكتر كل ما استغل المجتمع اكتر. فلهالسبب نحن بنحاول كمجموعة بالمركز انه هالانسان يكون له كرامة، يقدر يحقق شيء من ذاته وان كان شيء ضعيف او شيء بسيط، من خلال عدة نشاطات هي وجوده بالمركز معنا.
طب فينا نعرف شو هي النشاطات؟
بالحقيقة هلا كالولاد الصغار بتعطى معهم بأشياء أكاديمية، يقدر يميز الألوان، يقدر يميز الكبير والصغير، اتجاهات الخدمة الذاتية، ولكن كل المراحل اللي نهتم فيها انه هالإنسان يقدر يتعلم مهنة معينة بحياته. في عنا عدة مهن بيوصلها الشخص، خاصة ما بيكبر وبينضج أكتر، كون تعلم مهنة معينة بحياته. في عندك مثلا الشمع، شمع التزييني وشمع الكنائس، فإذا هل فعلا هالإنسان تأمل له محيط معين بحياته بأسرته يقدر ينتج هالإنتاج الشمع، بيقدر بيسند أهل بيته بالإنتاج للشمع. بالإضافة لهالشي المجتمع بده يميز أنه هالشمع هذا في إنسان محتاج أنه يعيش أكثر. نعم. فكمان بيقدر يستفيد من هالشي.
يعني أنا سؤالي لأبونا من خلال تجربتك، نحن كأناس أو المجتمع هل يعرف كيف يتعامل مع هالناس المعاقين بشكل عام؟ لنحكي
بشكل عام،
هلأ أنا وقت كنت صغير ما بعرف المعاق، وكنت بعرف أنه في طبقة يمكن أنا أحسن منهم أو في طبقة أوطى مني إلى آخره. فنحن اليوم بخاصة بهالعصر الانفتاح والعصر العلمي، الناس تعرف فعلا ما هي حاجة هالأشخاص المعاقين؟ يعني هل توصل المجتمع إلى معرفة أنه هالشخص المعاق هو مثلنا ومثله، وما في شيء بيميزنا عن إلا بهالإعاقة، فهل هو محترم مثل الإنسان العادي الكامل؟
بشكل عموم لا، بعد محتاج لهالثقافة المجتمع يقدر يعيشها، أنه هالإنسان هو إنسان، ما هو درجة تاني، ما هو أقل من أي شخص إنسانيا، فقالوا الحق بكل شيء بعيشه الإنسان. فهالثقافة مفروض الإنسان المجتمع يتعلمها. هل على الجهات الجمعيات والمؤسسات التعليمية وكمان على الدولة أنه تثقف المجتمع بهالاتجاه من خلال إذاعة، من خلال التلفزيون، من خلال وسائل الإعلام متعددة، من خلال المدارس. فهالثقافة لازم تنتقل، بنشوفها ببلاد غير سوريا يمكن متطورين أكثر شوي مننا، وبعض البلدان متطورين أكثر. فهالتربية بتبدأ من الصغر، عم يصير نشاطات لدمج المعاقين أو دمج الأسفياء إذا سميناهم مع الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة. بعد خطوات خجولة تحتاج لدعم أكثر، ممكن نحكي عليها عن هالمشروع أكثر.
يعني أبو عابد، أنا بلاقي أنه لنفترض بكندا، يعني أنا عندي سؤال كنت أطرحه عليك شوي تانية، أنه شو الفرق بين التعامل مع المعاقين، شو بتقدم لهم الدار أو الدولة أو المحيط حواليهم إن كان بسوريا، وأنا فيني أو أنت إذا لقيت فرق بين هنيك وبين هون بكندا. بس لحطك بالصورة، أغلب الدراسات اللي بتكون بكندا، يعني واحدة منهم، أنا بدرس دراسة ما لها علاقة بالمعاقين، أنا بدرس فندقية. أثناء دراستي عندي مادة كاملة اسمها التعامل مع المعاقين، كيفية التعامل مع المعاقين. فهذا الشيء بثقف إن كان الطالب الدارس مثلي، ومنلاحظ يوميا في تعامل كتير متميز بكندا مع المعاقين من الطفل للكبير. الموضوع مو موضوع ان انا اذا بالباص قوم واقعد المعاق او افتح له، مجرد افتح له الباب، هي النظرة، الكلمة، السؤال اللي بده ينطرح عليه يكون مدروس، والتعامل معه يكون بشكل فعلا يحس انه هو مثلي مثله تماما. فأنا بتمنى عليك برجعتك لسوريا، مثل ما تعبت وأنشأت هالدار وهالجمعية وهالمؤسسة الكبيرة، أنه يكون في، يعني لو كلام سابق لأوانه، نحن لسه بأول حلقة، بس يكون في توعية للإنسان اللي ما له معاق بسوريا بكيفية التعامل مع أخوه اللي عنده إعاقة إن كان ذهنية أو جسدية.
أكيد هذا الشيء لازم يصير. هلا مؤخرا بسوريا بجامعات السورية والمعاهد صار في مادة خصوصية تدرس للطلاب بكل الكليات.
حلو.
وخصوصا مثلا كلية الهندسة، ممكن أي طالب ياخذ مشروع تخرج مركز للاحتياجات الخاصة أو معاقين جسديا أو ما شابه ذلك، أو بدراسات أكاديمية تانية مثلا علم التربية، علم النفس، كمان في اختصاصات صار أو مادة فينا نسميها بتدخل بهالمجال مؤخرا بديت. ما هي هلا محتاجين يصير في كلية خاصة لتدريب مربيات يقدروا يكونوا على علم واسع بهالمنحة. هي محتاجة سوريا لها الكلية. والظاهر انه النشاطات الحالية عم بيصير هالشيء، ممكن عم تنفتح المجالات.
طب بما انك ذكرته انا حابب استفهم منك، اللي عندكم بالمركز هن اخصائيين مدربين شو وضعهم؟
بالدرجة الاولى هن اشخاص صبايا وشباب متطوعين،
نعم،
من دافع محبتهم وخدمتهم ورسالتهم قاموا بهالمشروع. الجمعية بتحاول انه تأهلهم لهالخدمة من خلال التزامهم بدورات بسوريا او برات سوريا او دورات داخلية. نحن بين بعضنا هالاختصاصيين السابقين نرجع بنعمل لهم تأهيل لهالشباب والصبايا حتى يكون عندهم دراية بالنشاط اللي عم يقوموا فيه، ما يكونوا بعاد او عم يقوموا بدافع العاطفة فقط، وانما يكون في عندهم قاعدة علمية حتى يقدروا يتابعوا بشكل إيجابي مع الأشخاص واحتياجات الخاصة.
يعني أنا بعرف المركز خلال افتتاحه قبل 25 سنة
زرته،
وبمرحلة من المراحل زوجتي اشتغلت كمان بنفس المركز. بس أبونا خلال زيارتي الأخيرة للمركز بدك تشرح لنا شو هالسر أنه كل المربين وكل المعلمين والمعلمات الموجودين كلهم الضحكة على وجههم. يعني واحد بدخل مثل أنا مثلا ماني بالجو، بدخل شيء محزن بيحس فيه كآبة، يعني موجود مع أشخاص معاقين، موجود مع أشخاص شكلهم غير شكلي، فبحس هيك بنوع من الحزن. بس بطلع بالمعلمين والمعلمات كلهم عم يضحكوا،
المربيات
كلهم البسمة على وجههم، وفي ناس بعرفهم من 20 سنة لليوم عم بيشتغلوا. يعني معناتها في فعلا في مثل
في
رسالة وراء هالعمل اللي عم يعملوه.
بدون المحبة عملنا فاضي، صنج يرن فقط. وإنما كل ما زرعنا المحبة بين بعضنا بعلاقتنا مع بعضنا البعض ومحبتنا لهالأشخاص ونقدر نعطي أكثر. كل شخص اللي ذكرته هالشي ذكرته، كل شخص بيزورنا بالمركز أول انطباع بيقول أنا دخلت لبيت لأسرة. مؤخرا هالعشر سنين بدينا نعيش هالحياة إن نكون مترابطين مع بعضنا. اللي بيدخل ما بيعرف مين المدير ومين المربي ومين الأزنة ومين أبدا، كلياتنا مع بعضنا
الهدف
في سبيل هالخدمة.
تمام.
وفعلا ما بنعرف بين بعضنا مين مسؤول عن التاني، كلياتنا بعلاقة واحدة. غايتنا هالإنسان نعيش معه بمحبة ويعيش معنا بمحبة.
طب أبو عبد، أنا فهمت منك من أول حديث لهلأ بقدر أجملهم بأنه الغاية هي تحقيق كرامته لهالشخص المعاق، اندماجه بالمجتمع، رعاية صحية متميزة. هالمعاقين إن كان سمعيا بصريا جسديا أو ذهنيا،
هون معاقين ذهنيا بمركز الحكمة فقط،
بالحكمة
إعاقة ذهنية.
طيب هدول مقيمين ولا بيجوا كمثل دوام مدرسة ولا؟
حاليا غير مقيمين. بالحقيقة هن بيقوموا بعمل، قبل شوي ذكرت انه في بيصنعوا شمع، بيصنعوا كمان البساط العربي، في عنا نول عربي بيشتغلوا. صار في الشاب قادر لوحده يقوم بهالخدمة بهالعمل، تعطي الماتريال المواد الأولية، هو بيقدر بيقوم بيعطينا خلال أسبوع سجادة عربية بساط عربي. بالإضافة للشمع في الصبايا بيقدروا بيعملوا مثلا عنا غدا يومي، في تنتين الصبايا هن المسؤولات عن هالمشروع.
حلو.
بتغدى من أكلهم من طبخهم.
طبعا حسب ما قريت بالبروشور انه حتى هن بيعملوا مربيات
في عندنا كمان الورشه الثانيه هي المربيات والموالح ومخللات وما شابه، هي معروضه للسوق للمبيع. طيب. مثل السجاد مثل الشمع
معروضه للبيع الريعه لمساعده نفس المركز
حاليا تنقدر نكبر المشروع.
نعم. طب المواد الاوليه تبعها من وين؟ تبرعات
مشتريها
شراء
مشتريها بالسوق، مشتريها بسعر السوق كمان.
طيب
مو سعر الجملة.
فأنا
أحكي إيه، بدأ وصلنا لفكرة الإقامة. مؤخرا من السنة السيدة الأولى قدمت لنا قطعة أرض بمنطقة شارع النيل بمساحة كبيرة 3000 متر حتى نبدأ فيها مشروع، نوسع مشروعنا. وفي سيدة قامت تبرعت لنا كمان بكلفة البناء. هلا حاليا بدنا نبدأ البناء عن قريب، يعني خلال أسبوعين ثلاثة رح يبدأ البناء، ومستقبلا ممكن يصير فيه إقامة. في شخص تاني كمان قدم لنا قطعة أرض قريب إدلب، قطعة أرض كبيرة 17000 متر، رح يصير فيها مشروع إقامة للمعاقين ذهنيا، للأشخاص المربين معهم، بالإضافة للأشخاص اللي بسميهم عاطلي عن العمل، يلي هربانين العمل، ممكن نشجعهم تيشتغلوا بهالأرض كزراعة، كإنتاجات زراعية. وبإضافة للبعض الصبايا يلي المجتمع قسي عليهم كمان رح يكونوا بهالبيت ذاته، حتى يتابعوا يرجعوا يتأهلوا لحياة جديدة بهالمركز. فإذا في مركزين رح يصير بالوقت القريب إن شاء الله.
برافو. أنا حابب أذكر المستمعين لأي استفسار عن الموضوع الاتصال فينا على الرقمين، الأول 514-963-1716، ورقم الإذاعة المعروف 514-7456-789.
أجانا رسالة على الانترنت مكتوب علي: أنا معكم في احترام المعاق ومعاملته كالآخرين، ونحن نحتاج إلى تربية وتوعية أكثر للتغلب على أنانيتنا وكبريائنا وعنصريتنا تجاه الآخر. فهل هذا الكلام صحيح أبونا، أنه الأشخاص اللي بتميزوا بصحة تامة أنه أحيانا عندهم نوع من العنصرية ومن الكبرياء أو من الأنانية تجاه الشخص المعاق؟
بالحقيقة ذكرت بأول حديث والبروشور طبعناه من سنتين بالمركز، قلت أنه العالم دايما بيتطلع للإنسان المنتج وبيطلع للإنتاج، لهيك الإنسان هذا بريد يستغل كل شيء بالحياة، فدائما بيطلع نظرة استعلاء للأضعف، وبريد إنه الأقوى يأكل الأصغر. معروفة
بشكل عام.
هلا بهالمركز نحن نحاول إنه هالفكرة نشيلها، صحيح؟ مو بس كمركز وإنما كمجتمع كمان، يتأهل المجتمع انه يقبل الانسان الضعيف في حياته. هو ما له فضل الانسان اذا كان قوي، ما له فضل، ولا له فضل انه هو غني،
والمعاق ما له ذنب
كمان. ولا له ذنب كمان انه هو عنده ضعف، عنده فقر. ما هي مشيئة ربنا. هلا بحياتنا بنحاول انه كل انسان ان كان ضعيف وان كان قوي ياخذ حيزه من الحياة الانسان.
طب أبو عابد، أنتوا بتحاولوا تشاركوا بمؤتمرات دولية أو
إقليمية
يعني خارج سوريا، بس
تحت لواء وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني الدعوة بتتوجه لنا. لأيام بصير عنا نشاطات خاصة كأفراد، بعض اللقاءات، بعض الدورات، بعض المؤتمرات. بنحاول نعيش هالفكرة أكثر.
في سؤال تاني جاينا على الانترنت مكتوب: الكذاب والمتلاعب على المجتمع يعتبر معاق ذهنيا، وشكرا للتوضيح، فهل هذا صحيح أبونا؟
ككذاب ومتلاعب هذا إنسان يحمل درجة أعلى من الذكاء حسب التصنيف الإعاقة،
بتصور لي،
ولكن يستفيد من هالدقة العالية بمنحة غير سوي، فهالمنحة الغير سوي هي إعاقة بحد ذاتها، بس هو لا يحمل إعاقة.
على كل حال، يمكن ذكر أخ عمار أنه أنت كنت متخصص بتحديد درجة الذكاء، وأنا يعني فعلا أنا معك وبهنيك، لأنه الكذاب والمتلاعب هو أذكى من الإنسان العادي لأنه يختار الطرق الأخيرة.
أبونا،
نعم أبونا، في سؤال كان: في عدة تسميات للأمراض أو الأشخاص المتخلفين ذهنيا، ومع الوقت تغيرت التسميات وتغيرت الأسماء وأعطيت إلى أسماء علمية مربوطة سواء بأطباء أو بباحثين إلى آخره، فهل ممكن تعطينا ما هي الأسماء؟
نسمع مثلا منغولي، يعني أنا ربيت على كلمة هذا الولد منغولي أو هذا
عالميا. أنا فترة عرضنا فيلم اليوم الثامن لإنسان يحمل متلازمة داون اللي نسميها منغول، وهو بينعت شخص زعجه بيقول له منغول، ما هيك منغول. طبعا هالتسمية هي آتية من شعب منغوليا.
نعم.
شعب منغوليا مو متخلف عقليا
أبدا، بس الشبه.
فهالتسمية هي الشبه فقط، فهالتسمية معناتها هي تسمية خاطئة، وإنما هالحالة هي الحالة المرضية، هي في خلل بمتلازمة من هالكروموزومات موجودة عند الإنسان. اكتشف العالم داون، ماهي؟ فسميت بمتلازمة داون، أو سموها ثلاثي الصبغيات، ثلاثي الكروموزومات. هلا في إعاقات تانية، مثلا الشلل الدماغي، ما رح ندخل بهالمجال إنه نصنف ليش صار هالإعاقة، الشلل الدماغي ليش صار، التخلف العقلي ليش صار، الداون ليش صار، هاي بتركها للأطباء الاختصاصيين أكثر.
ولكن أنا أتكلم عن التسميات، يعني مثل ما تفضلنا كانوا يقولوا غبي، معتوه، أخوت، أجدد، متخلف إلى آخره. أحيانا كتير بيقولوا مجنون، وحتى هون في واحد من الإيميلات مكتوب عليه
معلش بتسمح لي أبعك معنا هاتف، بدي أذكر بهاتفنا 514-963-1716 و514-745-789. معنا هاتف بس مشان ما ننطر الأخ. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مرحبا، مساء الخير،
يعطيكم العافية.
شكرا كتير.
معكم عبد الله.
مرحبا عبد الله،
يعطيكم ألف عافية. أسأل سؤال.
تفضل.
بالنسبة عم تحكوا على المعاقين.
نعم.
في شغلة نحن بتعرف ببلادنا، إذا واحد معه نفس مصاري ما بيحترم المعاق، بيحترم يلي كمان ما معه مصاري. يعني مش إنه عم تحكي إنه هيدا من قهرنا بنحكي على حب بلادنا. هيدا شو كيف إله يعني طريقة إنه الإنسان يعالج هالشغلة؟ انه انسان يعني بتعرف بلادنا، اذا واحد مثلا صار شرطي بالجيش بيصير يشوف حاله على ابن وطنه يلي عادي، هيدا هالكبرياء شو إلها علاج؟ كيف لازم تتعالج هيدي؟
شكرا كتير لسؤالك الابعاد.
بس عندي كلمة صغيرة.
فضل.
ليش نحن ما بنعمل مثل الجمعيات وبنلم شوية مصاري وبنبعثها على بلادنا مثلا لهالحالات مثل غير شعوب بتلم شوية مصاري، ويعني مثل تبرعات بنبعثها لبلادنا انه نساعد هالناس اللي بحاجة شوية صغيرة. ما بتشوف حدا بالمحلات العرب عندهم هالاشياء اللي بتنحط للمساعدات يعني لبلادنا؟ بتشوف غير يعني جمعيات عندهم هالشي؟
هلا شكرا كثير لسؤالك، رح نجاوبك مع الأب عابد. هلا أنا على علمي بالنسبة للتبرعات في بس قليل جدا، يعني دكتور نهدي كان بتوافقني الرأي إنه قليل جدا. تسلم لي، شكرا لك. أنا شفت أكثر من مرة في تبرعات بتروح للدول العربية.
طبعا أنا بحترم رأيه للأخ عبد الله، هو مشارك مستمر معنا. بس في نشاطات خلال أو من خلال الجالية العربية بشكل عام والجالية السورية بشكل خاص بتروح كتير، ولكن عن طريق منظم، عن طريق السفارة الكندية أو عن طريق المنظمات الدولية، وتقدم إلى الحكومة السورية والحكومة السورية تقدمها إلى الجمعيات. يعني ما بصير واحد يقدر ياخد مصاري من هون إلى آخره. فالنشاطات هي موجودة، وطبعا اللي بيحب يساعد ما في مانع أنه بيقدر بتصل مع جمعيات أو مع الكنائس أو مع الجمعيات الخيرية اللي بتقوم بها العمل، أو عن طريق السفارة والقنصليات. ومع ذلك نترك هالموضوع لخبرة أبونا عابد بما يخص هنن جمعيتهم ومركزهم، مركز الحكمة للمعاقين ذهنيا.
بالحقيقة سؤالك له شطرين. الشطر الأول عم تحكي عن الأقوى، دايما الأقوى هو مسيطر والعصاي بإيده، فدايما هو بده يستغل الأضعف، فشيء طبيعي انه الاضعف هو بده ياكله. معي؟
هو
طبعا هي ما عدالة انسانية هي.
عفوا بعبد، هو سأل انه ليش دائما الغني دغري او اللي وصل، يعني ان كان بالمصاري او وصل لمكان مرتبة معينة، ضابط او بمركز مرموق، بيتكبر وبيتقوى على غيره من المعاقين، فهو كيف مع المعاقين؟ يعني إذا بالضابط بيتقاوى أو بيتكبر علي أنا، كيف إذا في جنبي لسه حدا معه إعاقة ذهنية أو هيك؟ فهذا كيف تتعامل معه؟
يعني الأول دائما هو ربنا الأقوى.
أكيد معي أقنع.
فمختصر مفيد بقوله مهما قويت في من أقوى مني، في ربنا هو يلي بيقدر يحاسبني أكتر. إذا حطيت إيماني وإنسانيتي بتصور هالفكرة تباد.
المشكلة دائما اللي بيصيروا أغنى أو غالبا ما بدي أعمم
بيزيحوا ربنا من حياتهم،
بيصيروا تماما ببعض. ومعنا تليفون تانية. مساء الخير.
يسعد مساكم.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
بدي هني هالبرنامج الحلو بعمار الليلي.
يتسلم لي، شكرا. مين معنا؟
أندري.
مرحبا أندري. أهلا،
يعطيكم العافية. عمار مبيضة ومزهر البرنامج.
شكرا كثير.
السؤال أبونا بالنسبة للمركز اللي عندكم، سؤال منشطر لثلاث أجزاء.
تفضل.
الأول، هل بيستقبلوا كل الأعمار؟
لا.
والثاني، هل بيستقبلوا جنسيات أخرى غير سورية، مثلا في لبنانية في فلسطينية؟ والثالث أهم واحد هو مثل ما الخوري مسيحي ومثل ما في أديان تانية.
لا.
ما بعرف مع الإنسان المعاق ذهنيا كيف نقدر نحكي له أخبار مثلا دينية
طبيعي،
كيف نقدر نفهمه سياسيا أو دينيا، كيف نقدر نبعده عن هالجو اللي الإنسان العادي ما بيقدر يفوت فيه.
أندري بدي أشكرك.
معاق مذهيا بده يكون كتير صعب عليه.
أندري بدي أشكرك كتير على ثلاث أسئلة مهمين اللي سألتهم. أنا كان في شيء محضره منه وفي شيء ما خطر على بالي، برافو عليه. نسمع الأجوبة من أبونا.
بالحقيقة سؤال كتير لذيذ ما هيك، وبذات الوقت بيحمل جواته انفتاح. المركز ما في يوم سأل الشخص أنت مين، أنت من وين، لوين رايح. في سؤال سألتني إياه السيدة الأولى بلقاء عن السنة الماضية، السيدة أسماء، كم شخص أنتوا قدمتوا خدمتكم لإله؟ وقفت سنين قلت له ما بعرف. ولا يوم فكرنا نحن كمركز، كمؤسسة، كجمعية، كمربين ومربيات
بالعدد
اللي بالعدد نعيش الخدمة، نعيش المحبة من دون ما نعرف وين رايحة. هلا بعطيك مختصر كتير صغير. في عنا بالمركز لبنانية، عراقية، أردنية، في مسيحية، في إسلام، في أرمة، في كراد، في صابئة، في شراكسة، في مشكل أنواع.
ولا في مرة مسلم، في مسيحي، في
مسلم، في مسيحي طبعا.
نعم.
ولا يوم فكرنا مين أنت، أنت محتاج، أنا عندي إمكانية أعطي الحب. ما بنسأل هالسؤال أبدا، ولا مرة فكرنا نسأل بعضنا السؤال ولا الأشخاص.
أندري سأل على الأعمار أبو عبد.
هلا الأعمار مبدئيا كمركز نبدأ نستقبل كمركز الحكمة من 3 سنوات إلى ما شاء الله. في مركز الرديف له مركز الحنان يستقبل الأطفال من وقت ما بيولدوا، بل من قبل ما يولدوا، كتدخل مبكر في علاقة مع الأهل، كيف يربوا هالطفل لحين يصير عمره 3 سنوات، يكون عم أهله بالتدريج ببيته.
نعم.
المربي يطلع عنده على البيت مرة أو مرتين بالأسبوع، وبثلاث سنوات بيرجع للمركز.
معنا هاتف جديد بناخده. مساء الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أنا واحد تدخل على السلام على الأستاذ اللي معك.
تفضل.
القضية دي الذكاء والغباء هي مسألة نسبية.
نعم.
مو ممكن أي إنسان يحدد هذا ذكي أو هذا غبي، فهمت؟ لأن الذكاء في حد ذاته في ذات الإنسان هو الذكاء، عنده عدة أجزاء. يقدر يكون الإنسان ذكي في الحساب ولكن غبي في 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 تركيب جملة.
صحيح.
مثل وهذا واقع في مثل نأخذ غرر مثل أينشتاين، كان إنسان ذكي في الحساب ولكن كان عنده غباء في التعبير باللغة، كان عنده مشكل في اللغة. أديسون هذا اللي خلق الكهرباء.
نعم. العالم أديسون. نعم.
يعني كان عنده حتى في المدرسة لما كان في الصف كان الأستاذ أرسل رسالة لأمه قال له هذا من أغبى التلاميذ.
نعم.
فهمتي، لأنه هو شاف فيه حدد الغباء لهذا الإنسان، فهمتي؟ وإحنا لازم يكون عندنا واحد نديروا واحد دراسة جديدة لما نشوفوا هذا الغبي ولا الذكي ولا إنسان كله نقلبوا على المواطن ديال
هلا أنا على علمي إنه العلم تطور صار في دراسة ووصول لموضوع الاي كيو ودرجة الذكاء بس أنا ما حقدر جاوبك رح خلي الأب عابد هو أخبر مني بالموضوع يجاوبك بشكرك كتير على سؤالك
بس عندي سؤال بعد عندي تدخل
بدك تعذرني اسمعي اتصالين على الهواء ناطريني ووقت الحلقة كتير ضيق بشكرك كتير على سؤالك
بالحقيقة أنا كتير غبي باللغة صعب كثير أتعلم لغة ولكن أنا اختصاصي أقدر أحدد درجة الذكاء هل أنا ذكي؟ أكيد لا ببداية الحديث حكيت عن التعريف عن الذكاء أو تعريف عن الإعاقة بوقت ما بعمل ما بقدر بقوم بالخدمة كما يجب ممكن أكون ذكي بالأشياء التقنية ولكن أنا ضعيف كثير بالقراءة أو ما بقدر بقرأ
إيه بس هاي كيف تتحدد أبونا يعني فعلا
في برنامج خصوصي برامج عدة برامج اختبارية القائمة الارتقائية برنامج ستانفورد عدة اختبارات هي اللي بتحدد درجة الذكاء
وأصبحت كقواعد عامة معترف عليها دوليا
دوليا لابد تستعمل في المؤسسات الضخمة في الجامعات
إذا من الأهل من أشخاص عاديين اللي عم بيحدد درجة الذكاء استنادا إلى قواعد علمية وإلى نظريات أثبتت وجودها وحضورها على مر السنين
هلأ ما دا أدخل بالعلم كتير أنا مثلا الأم تقدر تميز أنه ابنها الوسطاني هو أقل درجة أو أضعف من أخوه الكبير فبتميز أنه في شي فرق ليش الفرق ما عم بيقدر يتعلم تأخر بالمشي تأخر تينضف في علامات حيوية بتقدر تكتشف الأب ومن خلالها بتبدأ بتسأل ليش تقول إنه ابني هو أضعف فتلتجئ للاختصاصيين حتى يقولوا إنه ابنك عنده مشكلة معينة
أبو عابد أنا بدي أسألك شو نشاطاتكم للمستقبل شو يعني بدي يكون نهاية حلقتي ما معي كتير وقت شو فكرين للمستقبل
بالحقيقة المركز الحديث اللي رح مزمعين عم بإنشاءه بيخلص تقريبا بال 2010 بكون جاهز للاستقبال طبعا بنتشكر السيدة الأولى السيدة أسماء الأسد أنه ساعدتنا بحصول على أرض جيدة والسيدة مريم الشاوي الطاكي اللي تبرعت ببناء المركز وأكيد رح أتشكر كل الأشخاص اللي رح يساعدونا بتأسيس المركز بالمواد بالتجهيزات بالماتريال بكل شيء محتاجين من المرصاص للأفكار للسيارة
أكيد
وطبعا مركزنا بيعيش هو دايما على التبرعات على الزكاة على الإحسان دايما لولا أهل المحبة أهل الخير كنا من زمان وقفنا بيسألوني كثير من الشباب والصبايا وخاصة بآخر الشهر بيسألوني أبونا معك بقول معي ربنا ما في شهر وقفت قلت ما معي شيء أعطي دائما في أشخاص بيفتكروا فينا بالمحبة وبيساعدونا ودائما بقول لما منوقفكم ربنا راد أنه نوقف ما نتابع النشاط معناته نحن في عنا غلط في عنا قلة محبة تقلنا ربنا محتاجين لمحبة
إن شاء الله الله ما بيقطعكم شايف
في كان عندي رد كتير حلو على الأخ أندري اللي حكى على الانفتاح على الآخر أو المعاق من الطرف الآخر في إحدى الجمعيات الخيرية التي تساعد المعاقين جسديا أو ذهنيا إلى آخره هي أسرة الإخاء السورية ما بتذكر شعارهم تماما بالكامل بس بيقولوا لا تسألني من أنت من أين أتيت ما هو لونك ما هو أصلك هذا لا يعنيني أنت تتألم وهذا يكفيني وأبونا متشكركم كثير على الزيارة
أنا بتشكركم أنه أعطيتم المناسبة أنه أكون باللقاء على الهواء مع بلدي ولاد بلدي بكندا الفخر أنه ألتقي بإذاعتكم وأحكي اللي بقلبي
إذاعتك أبونا
تسلموا الله يخليكم بتشكركم كتير
أهلا وسهلا
أبو عبد أنا بتشكرك بدوري على اللقاء الظريف وإن شاء الله يصح لنا فرصة تانية ونلتقي معك أعزائي المستمعين مع فاصل صغير ومنرجع مع محمد سيروان وخلدون عبد المجيد فقرة المقالب
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا أبو صطيف. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي. الله وكيلك، من قرنة لقرنة بدي بيع هالبيت، ما كان ينباع معي. هلا ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها في طول أمها حبيبي، 514-824-6262. شو؟ سوزان حج حسين، 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت، لا عجنيني لو حبيت. بدك شقة وبدك بيت، لا عجنيني لو حبيت. تلفن لسوزان حسين، تلاقي لك أحلى بيت.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك .com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وصيت من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك .com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مشروع الترتيبات المسبقة في مدافن العائلات للجاليات العربية، المشروع الذي انتظرناه طويلا في أرقى مدافن مدينة مونريال وأكبرها. تجمع أبناء الجالية في المهجر في المكان الآمن والمريح لآخرة كريمة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأنطوان كردوس على الهاتف 514-803-4755 803-4755 أو السيمتيير نوتردام دي نيج على الرقم 514-735-1361 735-1361.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائنا المستمعين، بنرحب فيكم بفقرة المقالب على الهواء. اليوم حاضرين مكالمة صغيرة أجريناها مع أحد المستمعين الجالي السوري، وكان كتير متحملنا يعني بطريقة كتير عجيبة، كان كتير مهذب وبتشكره كتير، وببعث له أحلى تحية للسيد فهد الحلبي. هو مواطن سوري من طلاب هندسة الميكانيك بجامعة كونكورديا، وراح تسمعوا معنا بعد شوي هالمكالمة الصغيرة، وبتعطونا رأيكم إذا حبيتوا، وإذا حابين تتصلوا فينا بعدين كمان تعطونا أرقام حدا بتحبوا، حدا حابين تعملوا معه مقالب، نحن بنتمنى أنه تبعتونا هالأرقام. ويمكن محمد بيشاركني الرأي كمان بأنه كيف كان سيد فهد.
أول شيء مساء الخير خلدون، يعني سيد فهد تحملك كتير بصراحة، يعني أخلاقه عالية كتير على الآخر، وما بعرف يعني واحد غير شو كان عامله بصراحة.
كتير تحملني. هلا رح نسمعه مع بعض
ماشي،
ونشوف يعني كيف ردات الفعل. جاهز محمد؟
يلا
يلا.
الو،
لا تواخذني اخي، مو بيت الحلبي
لك؟ ايه بس انت عم تقول سعد.
حضرتك استاذ بالجامعه ما هي؟
لا لا غلطان، عفوا، لا لا بجوز تشابهت الاسماء، كل مره بتقول بيقولوا لي هيك. لا هذا واحد تاني، انا مو اسمي سعد، اسمي فهد الحلبي، بس مو دكتور بالجامعه.
الله يخليك. بس
عم بدرس هندسه ميكانيك، اذا بدك شيء افيدك فيه.
والله اذا بتريد انا جاي من سوريا جديد.
اهلين وسهلا. يا اهلين،
الله يسلمك. اذا بتعرف حدا بالجامعه بلكي بتساعدني سجل، اذا عندك، اذا ما عندك مانع بكره.
بكره انا بالجامعه بكون، انا طالب بالسنه الثالثه ميكانيك. بس حسب انت شو الجامعه، انا جامعه انجليزيه.
وين شو اسم الجامعه؟
اسمها كونكورديا.
حي الله اي وحده. قالوا لي انه اذا
انت شو معك شهادات؟
بكالوريا.
بكالوريا، يعني جديد جاي من سوريا.
جاي جديد، بلكي بهاليومين نقدر نسجل.
طيب ليش مو متصل بكير؟ كان رحت اليوم استغليت اليوم انت على الاقل. طيب
انا لغتي فرنسي،
هاي مشان هيك. ما اذا لغتك الانجليزيه بدك والله ما بعرف شو بدي لك. حاسس حالك تمشي بالانجليزي
يعني؟
لا ما في شيء اسمه يعني، هي هندسه مشكله يعني، هي مو اللغه مو اساس بالهندسه، ونحن هذا الشيء اللي مسهل علينا كسوريين. بس حاسس حالك بالفرنسي متمكن؟
لا مو كثير، تعرف انت يعني بكالوريا. يلا يلا،
في جامعات قويه بالفرنسي، انا لو بتكلم فرنسي كنت دخلت عليها. في جامعات بوليتكنيك، هي جامعه تعتبر طالعه يعني فرع من جامعات فرنسا، فرع جامعه قويه. اذا انا كثير سوريين فيها بس بيحكوا فرنسي. انا لو بس انا عم بدرس جامعه انجليزيه وكمان قويه هندسه. انت حابب تدرس هندسه؟
هندسه لا صعب، هندسه ما بدي هندسه.
طيب مو هندسه مو مشكله، شو الاختصاص اللي مشان لك اذا جامعتنا فيه ولا ما فيه؟ محاسبه.
حي الله، شو في متوفر؟
طيب ما عندك تجرب. اصبح ما في غير تنزل بكره على مكتب التسجيل. مشكله انا بنزل مأخر لانه عندي امتحانات وكذا، فما بعرف وين بدي اقول لك. خليني اعطيك العنوان تنزل انت لهنيك.
ما بعرف، انا ما بعرف اتحرك مونتريال، صار لي جمعتين.
يا لطيف. طيب وين اقرب مترو عليك انت هلا؟
هذا اللي بالشرق بالاخير.
انجرينيون اخضر ولا بردقاني؟
شو هذا اخضر وبردقاني؟
لون الخط تبع المترو. ركبت المترو شيء؟
لا بس بعرف انه هي المحطه.
طيب ما بتعرف شو اسمه مشان اوصف لك؟
ما بعرف.
صعب عليك؟
صعب.
لك طيب طب ما بعرف شو بدي اوصف لك. طيب اذا بدك بعطيك عنوان الجامعه، المترو اللي بتنزل فيه بالجامعه بتنزل فيه الجامعه، هو المترو نفسه بتطلع من مبنى بصير بالجامعه تبع كونكورد، الاداره تبعتهم
بفوت بالبنايه. المترو
نفسه تحت الارض، تطلع من الارض.
لا دخيلك ما فيني انا افوت لانه بدوخ.
بدك تنزل، بدك تركب بالمترو اجباري، ما في مجال تروح لهنيك.
شو اجباري؟ ما في باصات
لتوصل لهنيك. وين بسفر بريك؟
دخيلك هلا، لا تصعبها ان شاء الله.
اسهل لك المترو، ما في شيء. المترو مثل القطار عادي، بتركبه من عين الخضرة للشام عادي، ما في مشكلة.
عم بتقول لي تحت الارض؟ من عين الخضرة للشام فوق الارض.
لا تحت الارض لانه مشان يتجاوز.
انا معي فوبيا. بسموها فوبيا.
اوكي طيب والله ما بعرف. مشكلة اخي، وين عنوانك يعني مشان اقول لك الباصات؟ انا ما بعرف كمان.
فيك تمرد تاخذني؟
اخي مشكلة انا ما بسوق يعني، انا المشكلة انا بروح بالمترو، استخداماتي كلها المترو، هون ما بتحرك الا باص ومترو، مترو وباص.
لانه قالوا لي بتساعدنا يعني انه.
والله ما بقصر انا لو هذا، ما بقصر. بس المشكلة انا عندي امتحان بكرة وبشتغل وعندي مدام وعندي اولاد، يعني وضعي عرفت لو عزابي غير. انا مو انه ما بقصر، والله ما بقصر. طيب شو بدي اقول لك؟ والله العظيم شو بدي اقول لك. المشكلة انت مالك عرفاء ولا ساكن ولا مش
ما عم بقدر اطلع. انا ذاك اليوم مت من الجوع، ماني عرفان اجيب غرض اكله.
اوف 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 اوف،
الله وكيلك طلعت لحتى واحد ساعدني، ما بعرف.
اوف اوف، الله يعينك والله انت على هذا. طيب
جابونا سقط هيك لحشونا ويلا
يلا يلا بعين الله بعين الله. طيب
ما في حدا بتعرف حدا يساعدنا هيك؟
لك والله لكن مشكلة ما في. أنا بعرف العالم كله هون كل واحد بهالبلد هي الصمت الغربي يا أخي ما في حدا دوبه يطلع الحال وخصوصا إذا واحد ملتهي بعيلته وكذا. طيب
لا ما عاد حدا فاضي لحدا يا زلمة والله العظيم لك
الحياة صعبة هون هون الحياة صعبة. العالم كله جاي هلا العالم جايت اللي بده يدرس واللي بده يلاقي شغل واللي بده عنده اولاد الوقت هون قيمته بالدول الغربيه هي فرق عنا وهون. انا عاداتي ما غيرتها واحترامي وتواجدي مع العالم وما بخسر مع حدا ما بخدمه انا رايح والجاي بس المشكله الوقت ما بيساعدك. ايام بتحب تساعد العالم بس هلا انت مالك عرفان وين ساكن بجوز تكون بمحطه باخر جنوب مونريال
ما انا عرفان الله وين حاطني. على كل الاستاذ فهد
اذا لقيت ما لقيت حدا رد اللي بعرف شو بدك بالضبط انا بكره نازل على الجامعه بركي بتقابل معك بشي بشي مكان محطه انا بطلع لك فوق فوق الارض واخدك بشوف باص بسالك لانه ما في مشكله
ما بتقصر اليوم بعمل بروفا
خلاص ورد اللي عرفت عرفت عليك. شو اسم بالله
استاذ فهد؟
اهلين
برحب فيك اول شيء. انا خلدون عبد المجيد من يمال الشام.
اهلين سهلين
وعم نعمل فيك مقلب على الهواء. يمكن مدامتك اللي اتصلت فينا.
لا مو مدانتي
أو شي حدا اتصل فينا عطانا رقمك وقال انه حدا يعمل فيك مقلب.
والله
نعم
هذا ما في غيره واحدة عرفتها خلاص عراسي استاذ خلدون. خلدون شو؟
خلدون عبد المجيد.
عبد المجيد عبول لحالي شو السلبي هذا لا في ينزل على المجرد يعني ما ناولتك انا مطول باي لاخر دقيقة
بس انت كتر الله خيرك فعلا ياهك السوريين يا بلد.
أعتبر مواطن السوري سفير لبلده.
الله يخليك ويعطيك العافية. نحن
تحياتي.
اذا ما عندك مانع نزيع هي
والله ما
الفقرة
ما يعني ما حكينا شيء ما عندي
لا ما حكينا شيء بالعكس
ابعث تحياتي للشعب السوري.
الله يخليك يا رب. تسلم.
خليك استاذ خلدون
ونحن بتسمعه هون على إذاعة يمال الشام بمونتريال.
انت الإذاعة بتطلع
بكرة بين السبعة والعشرة.
بين السبعة والعشرة بالليل
ما انك سمعان فيه البرنامج على ذات شر الأوسط
حتى معاكم. شو اسمه رفينا شو اسمه تبع التمثيل هذا الحمصي شو اسمه اخوه
محمود الكن.
ايه محمود صار اتذكر لك اسم الكن
ايوه
انه معرفوا الشباب ولو عنا بالجامعة اني خلاص راح تساونا سمعان قدام العالم
لا بالعكس كفيت ووفيت
ربطكم بالسياسة كنت بحاكيكم بس انتم مالكم فايزين.
الله يخليك يا رب. مع اعتذاري الشديد لك مرة ثانية استاذ فهد.
خلدون عراسي
والله يخليك ونرحب فيك بإذاعة يمال الشام.
بقول لحالي شو هالسوري السوريين مقطعين موصلين شو هالسوري هذا اللي بالمرة مو عارف لا
معه فوبيا وصوبيا ووضعه تعبان.
لك ما عرفت من وين خلدون انت؟
انا من دير الزور.
والنعم تحياتي لك.
الله يسلمك والنعم منك.
تحية الله يسلمك.
شكرا كثير لك وبرحب فيك وباسم يمال الشام
راسي والله
بشكرا كثير على صبرك.
الله يخليك. انتم من جماعة شكون يا الله؟
الله يخليك. نعم
على راسي والله.
الله يسلمك ويطول عمرك.
حياتي لك فعلا. يعني خلدون تحملك
طول باله كثير
كثير طول بالك وعن جد كان مثال يعني ل كسفير سوري يعني بهالبلد صراحة. أي شاب يجي يساعد يعني مثال يحتذى به صراحة. قدم لك خدماته هيطلع ياخدك من فوق الأرض يعني.
شفت يعني على شوي انه هذا فايت بالحياة على كل إن بنعتذر مرة تانية من السيد فهد الحلبي بنتشكره كثير ونتمنى يكون عم يسمعنا هلا ونتمنى تتصلوا فينا اذا حدا حابب يعمل مقلب بحدا بيعرفه بس يكون بيعرفه منيح ولانه بنحب نعمل شيء يكون في احترام متبادل بيننا وبينه وعلى الرقم طبعا 963-1716 وعم نستنى اتصالاتكم وبنشوفكم بفقرة المسابقات بعد شوي. جاهز محمد؟
جاهز. أعزائي المستمعين، منرحب فيكم بفقرة المسابقات والأسئلة والأجوبة. بحب أول شيء أذكركم بإمكانكم الاتصال على رقم البرنامج 514-963-1716 أو على رقم الإذاعة الدائم 514-745-6789. ورح نبلش، رأيك خلدون ناخد أول سؤال معنا هون. السؤال بيقول: في عهد من بدأ حفر قناة السويس؟ في عهد من بدأ حفر قناة السويس؟ الخديوي، سعيد، جمال عبد الناصر، البريطانيون، أم الفراعنة؟ بعيد السؤال: في عهد من بدأ حفر قناة السويس؟ والإجابات الأربعة هي الخديوي، سعيد، جمال عبد الناصر، البريطانيون، أم الفراعنة. ايه ناخذ لك الان معنا اول
اتصال. انت عم تغني مع الغنية.
الو
الو
الو، مرحبا.
مرحبتين،
يا هلا. مين معي؟
معك مدام حجات.
يا هلا مدام
حجات، تبع المقلب تبع فهد.
عجبك المقلب؟
بجنن بجنن.
وشنو لقيتي لنا فهد؟ يعني كان متعاون و
ايه
على الاكل.
والله خواجة يعني مهذب ومدامته كلهم عائلة مهذبين، الله يحفظ.
امين يا رب. طيب بعطيكي اول سؤال معنا، بعتبارك كمان اول متصل يعني معنا اليوم.
ايه،
في عهد من بدأ حفر قناة السويس؟ الخديوي، سعيد، جمال عبد الناصر، البريطانيون، ام الفراعنة؟
خلدون يا خلدون.
خلدون يا خلدون. بس متفقين مع خلدون ما يعمل مثل ما عمل الأسبوع الماضي يعني. لا خلدون، شو رأيك؟
ما بدك تصعب يعني على المستمعين؟
لا ما بدي صعب، بس ما بدي أصعب.
مرة أول اتصال، معلش.
هي عبر
سويس.
قال لك اليابانيون، زود لك واحدة خامسة.
لا على كل، بدك تفكري بشخص، ما في نقول
أكثر. أنا بفكر بالشخص ده مع السعيد في
هيك. الشخص
خديوي سعيد، خديوي سعيد، البريطانيون والفراعنة.
شو أول اسم قلت لي؟
خديوي سعيد.
خديوي سعيد.
خديوي سعيد.
خديوي لقبه، هو لقبه الملكي تقريبا.
إيه أنا بقول هيدا السؤال.
بتقولي خديوي سعيد؟
إيه نعم.
متأكدة من إجابتك؟
إيه على أرضك.
طيب مبروك وبتفوتي معنا على السحب.
ماشي،
يا اهلا وسهلا
ويعطيكم الف عافيه ومرسي لخلدون، والله يديمكم وترفعوا السوريين.
الله يخليكي، تسلم يا رب. شكرا كثير على اتصالك.
ماشي كثير، يعطيك العافيه.
ومشان ما ننسى كمان خلدون، جوازنا اليوم مقدمه من كولي برونزي وجبتين لشخصين 1622 لينكن داون تاون موريال. اللي بفوت معنا على السحب نختار بعدين شخص. ومناخد السؤال الثاني معنا، بيقول: من هي أم قشعم؟ أم قشعم، هي هي الأفعى الأم، أنثى التمساح، أنثى النسر، أم أنثى العقرب؟
الله يعين المستمع اللي جاي لبكي. هذا
أم قشعم، ظريف الاسم، عجبني. نعيد السؤال: من هي أم قشعم، الأفعى الأم، أنثى التمساح، أنثى النسر، أم أنثى العقرب؟ ناخذ معنا متصل. الو، ظاهر الاتصال انقطع. ناخذ اتصال. الو.
الو مرحبا.
مرحبتين يا
هند.
الله يعافيك.
انا ابن رجالكم يا عملت فينا المقلب امبارح.
يا اهلين اهلين فهد كيف صحتك؟
والله بخير الحمد لله.
شو اخبارك؟ ان شاء الله ما زالت من خلدون بس.
لا لا عادي والله والله حبابين. الله يعطيكم.
الله يعافيك صراحه يعني انت بين كرم اخلاقك واصلك صراحه.
هيك لازم نكون، احنا لازم نكون مثل ما حكينا في فراء لبلادنا، لانه ناكس على نتعامل مع ناس مختلفين جنسيات، فكل واحد بيعكس بلده، فالواحد بيحافظ على اخلاقه ان شاء الله. يا رب
الله يعطيك العافيه يا رب. خلدون بده يسلم عليك.
الله يسلمك يا رب.
يعطيك العافيه يا اخي.
استاذ دونات
الله يخليك يا رب.
الله يخليك يا رب.
لا تواخذنا نحن
تعال. لا ولو ما في شيء والله الواحد بالعكس يتسلى. كنت عم بدرس عندي امتحان، غيرت لي جو انت بهال
منيح ان شاء الله.
الفرنت اللي عملته مع انه بالعاده انا ما حدا بمر علي هيك هيك افلام، بس يلا مريت معها.
يمكن انا نقيت نقطه الضعف تبعك.
عرفت عرفت تصطادني. اي والله
خير ان شاء الله. رح جاوب على سؤالنا اليوم
ان شاء الله اذا الله.
يلا هي معك.
بعطيك السؤال. من هي ام قشعم؟
ايوه.
الافعى الام، انثى التمساح، انثى النسر، ام انثى العقرب؟
لا لا هي الانثى النسر، لانه حتى في بيت شعر عربي بيقول وكل نسر قشعمي. ما عم اتذكر لمين الشاعر، فبعتقد هي انثى النسر اذا ماني غلطان.
ما شاء الله عليك يا فهد يعني مو بس مهندس وشاعر كمان.
شوف هاي مميزات اشتراكه باللغه العربيه، السوريه دارسين باللغه العربيه، فهالاشياء ما بتمر علينا. في شعر ما عم بتذكر الشطر الثاني منه بيقول منه يعني انه بده يتحدث السماء والارض وحتى كل نسر قشعمي، فجابه ذكرها هي.
نعم ما شاء الله عليك
يعني. يا رب لكن حطوا لي
اسمه المهندس الشاعر عندك.
هذا لسه اذا في مجال بالسياسه اللي تاخذ مني احكي لكم لبكره.
وسياسي كمان ما شاء الله عليك يعني جامعه من الاطراف كلها.
الله يخليك يا رب.
يا اهلين وسهلين. بتفوت معنا على السحب يا فهد. شكرا كثير على اتصالك.
قول يا رب. يا اهلين.
يا اهلين وسهلين. ناخذ معنا السؤال الثالث. ما معنى حاتم؟ الليل المظلم، الغراب الأسود، الرجل الشجاع، أم الرجل الحاد الطبع؟ ومنعيد السؤال مرة ثانية. ما معنى حاتم؟ الليل المظلم، الغراب الأسود، الرجل الشجاع، الرجل الحاد الطبع. ومناخذ معنا اتصال.
مساء الخير.
مساء النور. يا هلا مين معي؟
معكم جنات معلوم.
عفوا مين؟
جنات معلوم.
يا هلا يا جنات كيف صحتك؟
الحمد لله. سبقني الاستاذ قبل على النسر، انا كنت مستعدة للجواب.
اخدها منك اللي قبلك كان فهد الحلبي.
لا اخدها قبلي نو، اخدها مني نو، بس عن جد قلت انا فكرت رح اطلع. انا كنت اول المجيبة على السؤال، بس برافو عليك.
يلا هلا هي سؤال اسهل منه.
هذا حاتم ولا حالك قلت؟
حاتم.
حاتم
بالتاء. حاتم.
اوكي عمال معك لاخر
مثل حاتم الطائي يعني. هي الليل المظلم، الغراب الأسود، الرجل الشجاع، أم الرجل الحاد بالطبع؟ شو رأيك؟
أنا رح أخذ الأجمل، إن كان صح وإن كان غلط، يعني الجواب الثالث الرجل الشجاع.
هتاخذي الرجل الشجاع ومتأكدة من جوابك يا جنات؟
رح أقول إيه.
رح تقولي وبدي أتأسف منك يا جنات، الإجابة خاطئة.
أوكي عرفت قصدي. أوكي.
يا أهلين يا جنات، حاولي تتصلي مرة ثانية. يا هلا يا هلا.
دق الحال علي كتير واشتقتله.
وبناخذ معنا اتصال. الو
الو بونجور.
بونجور يا هلا، مين معي؟
يعطيك العافيه، معك هدى.
هدى كيفك يا هدى؟
الحمد لله مستعين.
تمام، مستعده معنا اليوم؟
ليه
مستعدة؟ يلا طيب بنعد لك السؤال.
نفسه؟ اوكي
طيب، ما معنا حاتم؟ هل هو الليل المظلم؟ نعم حاتم، الليل المظلم، الغراب الاسود، الرجل الشجاع، ام الرجل الحاد الطبع؟ شو رأيك يا هدى؟
لا هو حيوان ولا انسان؟
حيوان. لا هي صفة، يعني معنى كلمة حاتم على شو بتدل؟
اوكي حاتم صفة، هي صفة بقى للانسان للحيوان ما بعرف. معناتها الصفة هي كملي ما يعني صفة.
سمعتي المتصلة اللي قبلك جاوبت جواب؟
سمعت المتصلة اللي قبل مني، الرجل الشجاع. ما هي
معناتها بي عندك ثلاث أجوبة؟
ايه ثلاث أجوبة، معناتها الرجل الحاد الطباع.
الرجل الحاد الطباع، متأكدة من جوابك يا هدى؟
هو ما متأكدة بس أكيد صفة لرجل، يعني صفة لشخص مثلا. طيب. الليل الشجاع مثلا أو الليل غير صفة.
نعم بدي اعتذر منك يا هدى، اجابتك خاطئة لهالمرة. بس خليكي عم ترجع تتصلي معنا.
اوكي ان شاء الله اذا على الخط.
يا اهلا وسهلا يا هدى، وبحب لكم الاجابة لهالسؤال. معنى كلمة حاتم هو الغراب الاسود، لا كانت لا الرجل الشجاع ولا الرجل الحاد طبع، هي صفة للغراب الاسود. وبحب اذكركم ترجعوا تتصلوا فينا على رقم البرنامج 963-1716 أو رقم الإذاعة الدائم 745-6789. ومناخد السؤال يلي بعده، ما معنى كلمة نجد؟ نجد الطريق الواضح، الطريق الصعب، طريق النجاة، أم الطريق الطويل؟ منعيد السؤال مرة ثانية، ما معنى نجد؟ الطريق الواضح، الطريق الصعب، طريق النجاة، أم الطريق الطويل؟ ناخذ اتصال. الو
الو
الو يا هلا.
مرحبا.
مرحبتين، مين معي؟
فاديه.
عفوا
فاديه.
فاديه كيفك يا فاديه؟
كيفك انت؟
تمام ماشي الحال. شلون مستعده معنا اليوم يا فاديه؟ طيب اعطيك السؤال ولا سمعتيه؟
لا ما سمعت.
طيب السؤال بيقول لك يا فاديه، ما معنى نجد؟ الطريق الواضح، الطريق الصعب، طريق النجاة، ام الطريق الطويل؟
طبعا الطريق الواضح.
الطريق الواضح، متأكدة من جوابك يا فادية؟
طبعا.
ممتاز يا فادية، وبتفوتي معنا على السحب. وشكرا كثير على اتصالك. يا أهلين يا فادية. والليلة أنا ناخذ السؤال يلي بعده، بيقول السؤال، ما المقصود بكلمة الغوغاء؟ هل هو الببغاء الصغير، البلابل الصغيرة، الجراد الصغير، أم الصراصير؟ ناخذ اتصال. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت شوي؟ يا اهلا، مين معي؟
معك وفاء.
يا هلا، كيفك يا وفاء؟
الحمد لله.
مبسوطه اليوم؟
ماشي الحال.
طيب الحمد لله. بيقول لك السؤال يا وفاء، ما المقصود بكلمه الغوغاء؟
الغوغاء،
نعم، هل هو الببغاء الصغير، البلابل الصغيره، الجراد الصغير، ام الصراصير؟ شو رايك يا وفاء؟
والله بنقول ببغاء صغير.
الببغاء الصغير. متأكدة إجابتك النهائية هاي؟
I think so yeah.
Okay. You think so. بدي أعتذر منك.
صراصيرة.
إجابتك خاطئة يا وفاء، وياريت ترجع تتصلي فينا مرة تانية.
Yeah, sure. شكرا كثير.
يا أهلين وسهلين.
السلام عليكم.
يا عليكم السلام يا هلا. ناخذ معنا اتصال ثاني. الو.
الو.
مرحبا. يا هلا.
يا هلا بك.
كيف صحتك؟ مين معي؟
معك فوزيه.
فوزيه كيفك اليوم يا فوزيه؟
والله كويسه.
كويسه. مستعده معنا للاسئله اليوم؟
نعم.
طيب السؤال بيقول لك يا فوزيه، سالنا للمستمع اللي قبلك ولا نسالك يا مره ثانيه، ما المقصود بكلمه الغوغاء؟ الببغاء الصغير، البلابل الصغيره، الجراد الصغير، ام الصراصير؟ شو رايك؟
أظن انه الجراد.
الجراد الصغير. وجوابك النهائي هذا يا فوزيه؟
اظن لان الغوغاء يعني هي بتمثل الجراد
طيب.
انا اقول الجراد ولكن لست متاكده، ولكن
وانا راح اكد لك انه هو الجراد الصغير فعلا، وبتفوتي معنا على السحب يا فوزيه.
شكرا.
يا اهلا وسهلا يا فوزيه.
يسلمك.
الله يسلمك. شكرا كثير.
اوكي شكرا.
يا اهلين يا اهلين. السؤال اللي بعده بأن من هو مكتشف جرثومة الجرب؟ ابن حيان، ابن النفيس، ابن الهيثم، أم ابن زهر؟
بيعذبنا العمر تدبل وقاك، أنا نفسي أعيش عمري بحاله ولا يشغلني حبيب الله. خليني معاك
ناخذ اتصال. الو.
بونسوار.
بونسوار يا هلا، مين معي؟
كيفك؟
تمام. كيف صحتك؟
الحمد لله.
مين معي؟
معك سارة.
عفوا؟
معك سارة.
سارة كيفك يا سارة؟
الحمد لله.
تمام
الحمد لله.
معك السؤال ولا بعدك يا سارة؟
بليز عيدو، وهذه أول مرة أنا.
أول مرة بتتصلي معنا وبتشاركي بالبرنامج
المسابقة.
يا هلا فيكي يا سارة، شرفتي.
أهلا يخليك.
أهلين. السؤال بيقول لك من هو مكتشف جرثومة الجرب؟ الجرب. نعم. هل هو ابن حيان، ابن النفيس، ابن الهيثم، أم ابن زهر؟ شو رأيك يا سارة؟
وين هو؟ مشي خلدون.
ها بدك تستعيني بخلدون؟
بليز.
طيب خلدون سارة طالب مساعدتك بهالسؤال، شو رأيك؟
والله هو سؤال كتير صعب يعني، ولكن معلومة مفيدة الواحد يعرفها.
نعم.
أنا بدي أقول يا سارة أنه هو واحد من الأربعة أكيد، ابن حيان، ابن النفيس، ابن الهيثم، وابن زهر.
خلدون. طيب. إذا أنا طبعا الاشتراك هو مجرد الاشتراك، إذا أنا ربحت حاجة حيكون إلك.
والله أنا لا، هي جائزة للمستمعين. بتشكرك ولكن بدنا إياك تربحي.
أوكي
تفضل.
أوكي.
عندك ابن حيان، ابن النفيس، ابن الهيثم، وابن زهر.
ابن
إيه؟ ابن زهر.
ما بعرف عنه.
على كل
زهر.
هن كلهم لهم علاقة بالطب والعلوم الصيدلية.
أنا عارفة ميت الزهر. ميت الزهر.
ميت الزهر.
ميت الزهر.
على كل إذا عجبتك مية الزهر ما بعرف، يمكن تفيدنا بالسؤال.
أنا بحب مية الزهر.
ما فيني إلا غير هيك أنا.
طيب
إن شاء الله أكون ساعد.
شو رأيك؟
نروح على مية الزهر.
على مية الزهر ولا على ابن زهر يا سارة؟
على ابن زهر سوري.
مية الزهر تحطيها مع المي هاي.
يا
خلص ابن زهر جوابك النهائي لكان.
أيوة.
طيب مبروك يا سارة، وبتفوتي معنا على السحب، وجوابك صحيح، مكتشف جرثومة الجرب هو فعلا ابن زهر.
مرسي إليك. مرسي كلدون.
يا أهلين. شكرا كتير اتصالك يا سارة.
بباي.
يا أهلين. ناخذ السؤال يلي بعده. من القائل رب اخ لم تلده امك؟ هذا يعني قول كثير مستخدمه وكلنا نستخدمه. هل هو ابو تمام، لقمان ابن عاد، ابو النواس، ام المعري؟ ناخذ معنا اتصال. الو
الو
الو يا هلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
معك محمد.
محمد كيفك يا محمد؟
زي الحال، كنت بخير؟
والله الحمد لله بخير،
الحمد لله.
يا هلا. السؤال يا محمد بيقول لك: من القائل رب اخ لم تلده امه؟ هل هو ابو تمام، لقمان ابن عاد، ابو النواس، ام المعري؟ شو رايك؟
والله انا بشك في ابو نواس، ممكن حظي حالفني.
بتشك في ابو نواس؟ يعني هي اجابتك النهائيه؟
ايوه النهائيه.
طيب بدي اعتذر منك يا محمد، الإجابة مو أبو نواس، بس حاول ترجع تتصل فينا وإن شاء الله بحالفك الحال. يا أهلين يا محمد، يا أهلين.
ليلي بيبدأ المشوار وأجمل عالم ناطرنا، بيتي وولاد صغار وانت بحبك صغرنا.
ناخذ اتصال. الو.
مرحبا.
مرحبتين يا هلا.
كيف حالك؟
تمام، كيف صحتك؟
الحمد لله. كيفك انت؟
تمام الحمد لله. مين معي؟
معك محمد.
محمد؟
اه.
كيفك يا محمد؟
الحمد لله.
مستعد معنا اليوم للاسئله؟
ان شاء الله.
طيب يا محمد، السؤال بيقول لك: من القائل رب اخ لم تلده امك؟ هل ابو تمام، لقمان بن عاد، ابو النواس، ام المعري؟
تمام.
عفوا،
ابو تمام.
ابو تمام، ومتاكد من اجابتك؟ هذا جوابك النهائي يا محمد؟
ان شاء الله.
بدي اعتذر منك يا محمد، هو مو ابو تمام.
يسلم
يا اهلي محمد. للاسف يعني هذا القول كثير مشهور، رب اخي لم تلده امك، يستخدم كثير مع الناس يعني يوميا، بس القائل هذا القول العظيم ابدا مو معروف، لذلك اغلب الناس جاوبونا ابو النواس ابو تمام، وهو لقمان ابن عاد، يعني غير المشهورين بالكتابات، بس قوله جدا انشهر. ناخذ السؤال يلي بعده. ما اكبر عاصمة في افريقيا من حيث عدد السكان؟ هل هي الجزائر، الخرطوم، القاهرة، أم المغرب؟ نأخذ اتصال. ألو. ظاهر الخط انقطع. اتصال. الو.
الو، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك يا رب. مين معي؟
معك عزيزه عدله. انا بهني لخلدون على المقلب الحلو المهضوم فعلا، يعني انا اعطيته بالمية مليون على ميت.
بالمية مليون لخلدون، ما شاء الله خلدون يعني موهبه هاي عنده،
يعني ما عند الرب، هيدا انسان حلو منطلق، بعدين كل شيء باحترامه كان.
مظبوط مظبوط،
هو محترم وانتو كلكم محترمين.
تسلمي تسلمي يا رب.
كيف هند؟ مدام هند.
مدام هند تمام الحمد لله، وبتسلم عليكم.
الله يسلمكم. يلا اعطينا شيء يكون هين. ما انا ليك اذا شيء ما عرفته بيحكمني ستريس قوي. ها
لا خلاص. رح نعطيكي سؤال كتير هين، رح ارجع عيده عليكي.
نعم.
ما أكبر عاصمة في أفريقيا من حيث عدد السكان؟ الجزائر، الخرطوم، القاهرة، أو المغرب؟
بس تذكر القاهرة. لا بدي لا مش القاهرة، لا بدي خلدون يعطيني هذا يساعدني شوي.
خلدون. خلدون
إيه، لأنه طيب. مهضوم.
كي كيفك يا ست عزيزة؟
اهلا يا خلدون يا مهضوم، شو هالمقلب اللي عملته.
الله يخليك يا رب. لا تغيري رأيك كثير انت، ما
عطيني يعني... عمهلك احكيني اوكي حبيبي.
بدي اقول لك انه انت فكرتي بشي ويمكن هذا الشيء مزبوط. يلا راح اقول لك اياها من عندي.
ايه
شو يعني اعطاك الاجابه خلدون؟
يعني افريقيا.
لا ما افريقيا مو معنا.
القاهرة. خلص القاهرة اجابتك النهائية؟ القاهرة يا عزيزة.
ايه
طيب مبروك يا عزيزة، بتفوتي معنا على السحب. شكرا كثير لك على الاتصال.
قل له مؤيد اني شطورة، اني طلبت قلت له يعمل لي واسطة بالسعدوني، قل له لخلدون اذا لا مرتج هاي مشان يساعدني هالمرة. الحمد لله نجحت.
خلدون دائما معنا وشكرا كثير لك على اتصالك.
الله يعطيكم العافية يا رب.
الله يعافيك
ويقويكم من اقوى لاقوى لاقوى، والرب يكون معكم كلكم بالاذاعة تبع يا الشام.
شكرا كثير يا عزيزة.
يا قلبي تسلمينا.
يا اهلا يا اهلا. ناخذ السؤال يلي بعده. شاعر أطلق عليه لقب الملك الضال، من هو؟ امرؤ القيس، أبو تمام، ابن الفارض، أم ابن بطوطة؟ ناخذ معنا اتصال. ألو.
ألو.
يا هلا.
بونسوار.
مين معي؟
مدام حجار. هيتيني مرة.
يا أهلا وسهلا بيكي مدام، كيف صحتك؟
الحمد لله ماشي الحال.
طيب السؤال بيقلك، شاعر أطلق عليه لقب الملك الضال، من هو؟ امرؤ القيس، أبو تمام، ابن الفارض، أم ابن بطوطة؟ شو رأيك؟ ألو.
أنا بعتقد ابن القيس، بس بدي استعين بخلدون.
بدك تستعين بخلدون
يا خلدون.
يلا.
طيب هو اسمه امرؤ القيس اللي اخترتي.
ايه.
وابن بطوطة معروف هو مؤرخ.
ايه.
صح؟
ايه.
بس
خلدون شو اتفقنا؟
اتفقنا انه نساعد المستمعين.
لك انت عيوننا، انت كل شيء.
الله يخليك.
ما فينا نعمل شيء.
تسلمي. الله يخليك.
هلا جواب خلدون.
ومحمد عم يقتل حاله وعم يشتغل بالاسئله وانا عم
هلا انا عم بشتغل بالاسئله وجهزها ويجي خلدون عم يزع لي اياها. خلاص امرؤ القيس لكان.
ايه عم المعروف.
طيب مبروك تفوتي معنا على السحب والإجابة صحيحة.
يعطيكم ألف عافية.
يا أهلا ومنون. وأعزائي المستمعين ناخذ معنا آخر سؤال لفقرة مسابقات اليوم. السؤال بيقول، الشجرة التي يستخرج منها الفلين، هل هي شجرة الفلين، الصنوبر، الثرو، أم البلوط؟ السؤال الأخير بيقول، الشجرة التي يستخرج منها الفلين، شجرة الفلين، الصنوبر، الثرو، البلوط؟ وناخذ معنا اتصال. ألو.
ألو بونجور.
بونجور يا هلا، مين معي؟
العافية معك هدى مرحبا.
يا هلا كيفك يا هدى؟
أنا سمعت.
شو رأيك؟
أنا بدي مساعدة خلدون.
بدك مساعدة خلدون. خلدون آخر سؤال مع آخر مساعدة.
أوكي.
خلص المساعدة.
أوكي مثل ما بدك.
طيب شجرة الفلين، الصنوبر،
شجرة الفلين، أنا عم أقول في شجرة الفلين،
الثرو، البلوط. شفتي إنه معلوماتك دقيقة مرة. ما دخلني محمد خلاص. بعد بدي ساعد هذا. خلاص
خلاص قال لك معلوماتك دقيقة.
لا
يا هدى، مالك انه انت قلتي انه ما في شجرة اسمها الفلين.
ما في فلين. قال لك معلوماتك
دقيقة. شجرة الفلين.
خربطنا مبلة.
طيب
معناته طيب الشجرة اللي تستخرج منها الفلين، هل هي شجرة الفلين، الصنوبر، الثرو، أم البلوط؟ أملك شجرة الفلين خلدون، بقي عندك الصنوبر، الثرو، البلوط. شو رأيك يا هدى؟ تستروا جوابك النهائي يا هدى؟
ما متأكدة.
ما متأكدة وبدي اعتذر منك يا هدى، الإجابة خاطئة، هو مو اكثر. شكرا كثير على اتصالك يا هدى. ناخذ اخر اتصال. الو.
الو مرحبا.
مرحبتين يا هلا، مين معي؟
معك محمد.
محمد كيفك يا
محمد؟ ماشي الحال.
محمد سمعت السؤال؟
سمعت السؤال.
شو رأيك؟
أنا بقول الصنوبر.
الصنوبر، متأكد من إجابتك يا محمد؟
متأكد.
وبدي أعتذر منك يا محمد، هو مو الصنوبر للأسف، بس حاول اتصل فينا الأسبوع الجاي، برجي بحلفك الحظ إن شاء الله. يا أهلين يا محمد، شكرا كثير لك. بالحقيقة الإجابة هي البلوط.
بحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده، بحياتي انا دي ملكي انا، وانا مهما يكون برضو هكون زي ما انا. انا طبع كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده، بحياتي انا دي ملكي انا، وانا مهما
أعزائي المستمعين، بحب أشكركم كثير على وجودكم معنا بفقرة المسابقات، وكان معكم محمد تروان وخلدون عبد المجيد. نشكركم كثير على استماعكم، ومنتقل للفقرة الفنية مع الأستاذ مؤيد الخالدي، وتصبحوا على ألف خير.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شامل، أنت المجد لم يبقى.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا. رائد محكو، مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية، للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين، ولمن يرغب في الاستثمار في كندا، ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية، للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريج، الكبه، رقاقات، وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى، في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج. صحيح، مين وين؟ افران القصر لوبالي 77 اري بوراساوات تقاطع سنتربا.
يا عين عليكي، حليتي لي مشكلتي، اعطيني الرقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
رمكة رمكة انتو رمكة، سياراتو حلوة كتير وما في منها، ادفع نقدي وبالتقسيط وضلك معنا، ورح تنسر كتير كتير ويقولوا عنك امير. رمكة رمكة انتو رمكة.
لبيع وشراء السيارات اتصلوا برامي حسين على 514-947-1000 514-947-1000 www.ramkaauto.com.
نسمك من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
I
أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير، وآمل أن الجميع يكونوا عم يقضوا أوقات جميلة وحلوة معنا، وخاصة بهالشوبات اللي جاي هالكم يوم على مونتريال. على أي حال، فقراتنا اليوم متعددة الحقيقة. حتكون الفقرة الأساسية اليوم هي فقرة بعتبرها تاريخية موسيقية وهامة جدا بالنسبة للناس يلي لهم علاقة أو بيحبوا يستكشفوا التاريخ الفني. هي تتحدث عن موسيقى النينوى. طبعا ما هي موسيقى النينوى وما تعريفها وهالأمور الخاصة فيها حنحكيها لاحقا، لكن في شيئين هامين اليوم حنستعرضهم سوية. بما أنه أعلنت مثل ما بتعرفون أنه دمشق هذا العام هي عاصمة الثقافة العربية، فإن عاصمة الثقافة العربية تكرم الموسيقى الراحل الأستاذ صلح الوادي رحمه الله بجولة موسيقية في المحافظات السورية. وبمناسبة تكريم قائد أوركسترا السوري الراحل الأستاذ صلح الوادي الذي يعتبر واحد من الأسماء المؤثرة في المشهد الموسيقي، عام عقد من فترة قصيرة بدار الثقافة دار الأسد للثقافة والفنون مؤتمر صحفي حول تكريم هذا الإنسان الذي تنظمه الأمانة العامة لإحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية. والمناسبة أنا بوجه لها تحية للدكتورة حنان الصاب حسان اللي هي زميلتنا العزيزة وبنفس الوقت قرايبنا شوي. مهم أقيم بهذا الاجتماع تقرير أو هذا المؤتمر تقرير ما هو سيكون برنامج تكريم الفنان الأستاذ صلح الوادي. وطبعا بعد التنظيم اللي قامت فيه الأمانة العامة الاحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية بالتعاون طبعا كان مع المفيضية الأوروبية ومنظمة إيكوم للتبادل الثقافي في البحر المتوسط عبر سلسلة حفلات موسيقية. ويذكر انه حضر المؤتمر هذاك اليوم فاسيلي سبونسوغولوف اللي هو سفير المفوضية الاوروبية في سوريا، وكان كل من المايسترو انجيلو كورانيا ومدير معهد العالي للموسيقى والناقد الموسيقي الاستاذ صميم الشريف المشهور. والحقيقة يعني يأتي تكريم الموسيقى صلح الوادي في اطار الحوار الثقافي بين سوريا واوروبا، وبذلك من خلال تنظيم جولة موسيقية مؤلفة من عدة حفلات يعزف فيها عدد من الموسيقيين السوريين والعرب والاجانب، ويقدمون خلالها عددا من أعمال الموسيقى الراحل الأستاذ صلح الوادي عبر حفلات في محافظات سوريا. طبعا أنا الأستاذ صلح الوادي شخصيا بعرفه رحمه الله لأنه هو كان أستاذي وبنفس الوقت كان هو مدير المباشر للمعهد العربي للموسيقى. هذا الإنسان والموسيقار الفذ، وهذا الموسيقار الذي له مزاجية موسيقية خاصة. كنا نقول كان هو مدير المعهد العربي للموسيقى يلي بمنطقة العفيف بدمشق. إنسان موسيقي بكل معنى الكلمة حقيقة. وحيتم كمان إصدار سيديين من مؤلفات صلح الوادي لتوزع في هاي الجولة الموسيقية. إذا حبينا نحكي شوي عن حياة الأستاذ صلح الوادي، حقيقة حفلة حياته بالكثير من المحطات الهامة يلي شهدت ميله تدريجيا للموسيقى وتخصصه بالموسيقى الجادة في مراحل متقدمة، بالوقت يلي فينا نقول انه كان الوطن العربي ضعيف الاستيعاب نوعا ما للموسيقى الكلاسيكية. يشار بالذكر على انه صلح الوادي ولد في بغداد عام 1934 وهو من اب عراقي وام اردنية، وانتقلت عائلته بمرحلة لاحقة الى الاقامة في دمشق، وتلقى تعليمه الاول في المدارس الداخلية بالاسكندرية، يعني سافر على مصر وهنيك تعرف على الموسيقى الغربية الجادة. وكانت خطوته الأولى هي تعلم العزف على آلة البيانو، والتحق بكونسرفتوار الإسكندرية ودرس الكمان والتأليف الموسيقي. ومن عام 1947 أصبحت موسيقى هي شغله الشاغل. بعام 53 سافر إلى لندن لدراسة الهندسة الزراعية. تصور يعني قديش كان الموضوع بعيد عن الموسيقى، يلي بعد فترة هجرها وعاد سجل بالأكاديمية الملكية للموسيقى بلندن. بعام 1960 عاد أستاذ صلح الوادي مع زوجته السيدة سنيتي عافاها الله اللي هي بدمشق وهي عازفة بيانو، وبدأوا العمل على جعل الموسيقى الجادة هي جزءا من المشهد الفني في سوريا. وبعام 1962 عيد عميدا للمعهد الموسيقي بدمشق اللي هو المعهد العربي نحن نسميه منطقة العفيف، واستطاع خلال فترة حياته الفنية أن يفتتح المعهد العالي بعام 1990 ويؤهل الكثير من العازفين الموسيقيين. يشار بالذكر على أنه هو حاز على الكثير من أوسمة الاستحقاقات من الدرجة الأولى. الرئيس الراحل حافظ أسد كرم أيضا وكرم في روسيا وبأرمينيا وبالولايات المتحدة وبكثير من الدول العالم. الأستاذ صلح الوادي هو فنان بكل معنى الكلمة، وهو أيضا عائلته كلها فنانين، وبنته السيدة الفنانة همسة الوادي تعد رابعة عازفة بيانو في العالم، وهي من الزملاء القدامى إلي بأيام الدراسة بروسيا. إذا بتتذكروا كنا حكينا أنا ووفاء موصلي لما كنا عن هالموضوع، وإن شاء الله منحاول أنه نعمل نرتب مقابلة مع السيدة همسة الوادي. ما بعرف يا جماعة ليش أتتني أنا الفكرة بتكريم صلح الوادي وتكريم آذانكم أيضا بهالأغنية الجميلة للسيدة فيروز، خطرت ببالي فحبيت سمعكم إياها. نستمع لها، تعالوا لا تجي.
تعالوا لا تجي وكذوب علي، الكذب مش خطيئة، وعدني انه رح تجي وتعال لا تجي. تعال لا تجي وكذب علي، وكذب مش خطيه، وعدني انه رح تجي وتعال لا تجي. عتاب البواب الأبر عم بتحيي، تحييك سكاني وتحييك حكاني. عتاب البواب الأبر عم بتحييك، تحييك سكاني وتحييك حكاني. والأبر مسنونة والعيون مسنونة، والأبر مسنونة والعيون مسنونة. يا خايفي الحكيم يجي، تعو لا تجيني وكذوب علي، كذبي مش خطيه، وعدني اني ورح تجي وتعو. الحسد عالطريق، الحسد عم بزهر، زهر بالدوارة وزهر عند الجارة. الحسد عالطريق، الحسد عم بزهر، زهر بالدوارة وزهر عند الجارة. وغزلت بمغزلة قصتنا بمغزلة، غزلت بمغزل قصتنا بمغزل. لا وين رح تجي انت، لا تجيني وكذب علي، الكذب مش خطيه، وعدني انه رح تجي وتعال ولا تجي.
هذا الأسبوع أنا حقيقة بغاية السعادة، لأنه نسمت بمونتريال ياسميني برائحته وعبقها الجميل من دمشق، وهو وجود أهلي والدتي ووالدي. أنا بمسي عليهم بقول لهم يسعد مساكم، لأنه جابوا لي معهم هدية من أجمل ما يمكن. ما حقول شو هالهدية، ححط لكم مقدمة لهالهدية، خلينا نستمع إليها وبعدين نعرف شو هي الهدية. رحم الله عمر النقشبندي على هالمعزوفة اللي فيها نوع من الدلال الشامي. أما الهدية اللي حملوا لي إياها أهلي معهم وأنا حبيت مباشرة أقدمها اليوم للسادة المستمعين هي التالي. كلياتنا بنعرف أنه نحن أهل الشام أهل الأمثال، وفي مثل بالشام بيقول اللي ما بياخد شامية ما بيعيش عيشة هنية. الحقيقة الهدية هي عبارة عن قصيدة شعر باللهجة الشامية المبسطة قدمتها السيدة الأديبة والشاعرة السورية المشهورة السيدة نائلة الإمام، والتي تتحدث عن الامرأة السورية الشامية وعن ميزاتها. طبعا هذا الشعر هتسمعوه أنتم خلال جلسة خاصة كانوا يمكن سهرانين بإحدى روابي دمشق، وبنفس الوقت قرأت الشعر هاي الأديبة الرائعة والممتازة والشاعرة بكل معنى الكلمة ابنة دمشق العريقة السيدة نائلة الإمام. تعالوا نستمع ماذا تتحدث عن السيدة الشامية.
ميان الآخذ شامية بتهني بالمية مية، بيصحى على قولة يا روحي، بيغفى على زند الحنية، نياله الآخذ شامية. نياله ما أصفى باله حتى لو دائت أحواله، ترضى بالمرة خرماله، تدعيله صبح وعشية نيال الآخذ شامية.
عيني عيني
ترضى بالقلة ترضى بالقلة وبالذلة، وبتتمظهر بأحلى حلة، والسترة في طبعها خلة، ذوق رقة ومفهومية نياله الآخر شامية.
الله ما شاء الله.
أنضف من فلة وياسمينة، بس مو اليوم. اليوم الشوام كله المصطفين. أنضف من الطرابي اللي نزل علينا. أنضف من فلة وياسمينة، صالونة ومطبخها زينة، وفنجان القهوة من إيدها يا ربي الديمة والزيدة، وفتة وكبة وملوخية ليال الآخر الشامية. بتسايق طبعه وبتوافق، اي والله ويسلم لي الرايق، بيقول لها الصبح أسوأ، بتقول له اي والله بداية، وبتعمل حالة غبية ليال الآخر الشامية. كريمة مسخة دياتها على رفقاتها وأهلياتها، تهدي عماتها وخالاتها، وما بتنسى أمها ولحماتها بحج عمرها وبالأضحية، وكل يوم السوق الحميدية نيال الآخر شامية. أمه أمها أهله أهله، تلقاهم بالأهلة وسهلة، والله وزارنا طاها، وهالليلة اللمة ما أحلاها، والعشاء جاهز عالصينية، والمحلي تسلم دياتا أحلى من المحلي حكياتا، كنافة بقشطة وألماسية ليال الآخر الشامية. ولما بهن استقبالة وبيجتمعوا الحلوين قبالة، وبترن الضحكة الفضية على رأس الستة وغنية، معسل أربيلة عجلية نياله الآخر شامية. وشفت هواها هالياسمينة بتهن قمارة بغرتها، تنزل تتمرض صدرها، تغفى عحرير مخدتها، تشرب من شفة فنجانة، تتخفى بعطر خزانتها، تتخفى بعطر خزانتها، وبتطوق هالعنق الأبيض يخطر بدياره ويتبغدد. هذه الحلاوة الشامية لا بتنشرى ولا بتتقلد، وبتواعد أختها النارنجة ونجوم بهالسما فرجة، تنزل تسبح ببحرتها، بذكر نهفاتك ضحكاتك، بذكر رنة إسواراتك، لما تترغل نافورتها حورية جنة أرضية نياله الآخر شامية.
الله يعني فعلا نياله لآخر شامية موجه لتحياتنا الكبيرة من مونتريال ومغتربين مونتريال السوريين والعرب والشوام كلياتهم إلى السيدة نائلة الإمام. نعود بعد فاصل قصير إلى فقرتنا الأساسية النينوى.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
وبنفسي جبن ولبني يا نور العين ألبان يا خلق الله.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا أبو صيف. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك، من قرني لقرني بدي بيع هالبيت، ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان الحج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها في تور أمة حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حج حسين؟ 514-824-6262.
هدك شقة بدك بيت مع عجنيني لو حبيت، هدك شقة وبدك بيت مع عجنيني لو حبيت، ألف لا سوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت.
مطعم ليالي الموزاييك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزاييك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي الموزاييك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزاييك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي الموزاييك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مشروع الترتيبات المسبقة في مدافن العائلات للجاليات العربية، المشروع الذي انتظرناه طويلا في أرقى مدافن مدينة مونريال وأكبرها. تجمع أبناء الجالية في المهجر في المكان الآمن والمريح لآخرة كريمة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأنطوان كردوس على الهاتف 514-803-4755 803-4755 أو السيمتيير نوتردام دينيج على الرقم 514-735-1361 735-1361.
عودة إلى فقرتنا الفنية، لكن قبل ما أبتدي الحقيقة بدي أزير اسم اللي فاز معنا بالمسابقة اليوم، مسابقة يا قاتل يا مقتول. اللي فازت هي مدام حجار، وجبة لشخصين من بولي برونزي. لو سمحتي مدام حجار تتصلي على رقم الإذاعة 514-963-1716. أعزائي المستمعين، مرة ثانية نعود. الفقرة الفنية اليوم الحقيقة حتنقسم على هذا الأسبوع والأسبوع القادم إذا ما كفانا الوقت اليوم، هي تتحدث عن موسيقى نينوى. كثير من الناس سمعوا عن موسيقى نينوى لكن ما بيعرفوا شو هي موسيقى نينوى. تعتبر موسيقى نينوى هي ثاني أقدم موسيقى في التاريخ بعد موسيقى رأس شمرة، حيث يتجاوز عمرها 3500 سنة. ووجدت هذه الموسيقى مكتوبة على ألواح من الحجر، وبعضهم يقول أنه وجدت في أوغاريت بسوريا، والبعض الآخر يقول أنه وجدت بإحدى معابد مدينة نينوى العراقية، وهي المدينة طبعا نحن نعرف أنه هي عاصمة الأشوريين. أخذت اسم نينوى بعد فك شفرة النوطة الموسيقية وعزفوها، وقامت حسب ما معروف أن الفرقة السيمفونية الفرنسية بعزفها على آلات شرقية وغربية، بحيث صار في تمازج ما بين عزف الكمان وتداخل الناي، وبنفس الوقت هالتداخل الجميل ما بين هالآلتين جعل في نوع من النغمات الساحرة الرقيقة الحزينة. موسيقى نينوى إذا فسرناها تنقسم إلى جملتين ني ونوى، حيث ني يعني هن الكلمتين أو هو عبارة عن تقاطع ما بين كلمتين فارسيتين متقاطعتين مع اللغة العربية، حيث كلمة ني تعني آلة الناي، كلياتنا نعرف آلة الناي، والنوى هي عبارة عن إحدى المقامات الموسيقية العربية المعروفة. فإذا موسيقى النينوى هي موسيقى بالأساس تعزف على آلة الناي وبعض الآلات الوترية مثل الكمان، وهي فعلا يعني أنا بعتبرها أنه هي موسيقى خصصت لكي تلعب بامتياز على آلة الناي. هي عبارة عن مجموعة من 11 مقطوعة موسيقية، كل مقطوعة تعد مثل مناجات. طبعا هيك فسرت مناجات الرحيل، مناجات الحزن، مناجات التقوى، مناجات العاشق، مناجات رحمة، مناجات الغربة، مناجات محروم، والمناجات منكسرة، هكذا فسرت مناجات الأمل، ومناجات لم تصل، ومناجات منتصر. طبعا تفسيرات لهالمقطوعات الموسيقية حأشرحها لاحقا، دعونا نستمع إلى المقطوعة الأولى اللي هي مناجات رحيل. قد تبدو هذه الموسيقى غريبة ببعض الشيء، ولكن يجب أن نتعرف على هذا النوع كونها هي واحدة من أقدم مقطوعات الموسيقى بتاريخ الكرة الأرضية. تعالوا نستمع إلى مناجات رحيل. اذا طبعا عم تلاحظوا هالمزج الرائع والجميل ما بين البداية الموسيقية. الحقيقة يعني انا كنت عم بحتوي على تسجيلين، التسجيل الاساسي من غير التوزيع الموسيقي يلي هلأ سمعتوه يلي هي المقدمة الموسيقية السيمفونية، لكن لقيت انه من الافضل انه نبث المقطوعات عندما اعيد توزيعها حتى نشعر بالقيمة الموسيقية لهالتوزيع الموسيقي، ونشعر بهالروعة بالمزج ما بين آلة النفخ وما بين آلات الوتر. على العموم يا جماعة، يعني مثل ما قلنا انه احنا كتر الكلام كتير عن اصل هالموسيقى، والبعض كان عم يقول انه بيعود اصلها مثل ما قلنا لمدينة نينوى اللي هي عاصمة الدولة الاشورية، وربما لو فكرنا بهالاحتمال وجدنا انه فعلا قد يكون لها اصل في التاريخ، فالاشوريين كما نعتقد او كما نعرف مثل اسلافهم البابليين والسومريين كان لهم اهتمام كبير جدا بالموسيقى. على العموم يعني نحن عم نستمع الى موسيقى عمرها 3500 سنة، تصوروا هذا العجب. الموسيقى النينوى يعني لها قصص اسطورية كتيرة حابب اني اذكر لكم بعضها. هي عرفت على انه هي ملحمة موسيقية اشورية تتكون من اربع مقاطع اساسيين، يعني 11 مقطوعة مضمومين باربع مقاطع. يصف فيها المقطع الاول عظمة الامبراطورية الاشورية ويستعرض جيشها النظامي. اما المقطع الثاني الذي كان يرمز تلك الايام الى تآمر الاعداء لضعف هذه الامبراطورية، واستعرض المقطع هالمقطوعات هيك الحزينة نوعا ما. اما بالمقطع الثالث بهالسيمفونية فينا نعتبره انه هي المقطع تبع السيمفونية الملحمية، لانه دارت بهالتعبير الموسيقي المعارك الطاحنة بين الجيش الاشوري وجيوش الاعداء المتحالفة. اما المقطع الرابع فيتجسد فيه الدمار والخراب، ويغلب عليه طابع الحزن والاسى لما حل بنينوى من حرائق. طبعا هي يعني قصة أسطورية رويت عنها المقطوعة، بينما القصة الأخرى الثانية اعتبرونا أنه هي عبارة عن قصة حب كبيرة جرت في العصور القديمة بين فتاة ورجل فقير ذو علم واطلاع واسعين، وحدث أن أراد الملك الزواج من هذه الفتاة وتم إجبارها عليه وإبعاد الحبيب عنها ونفيه إلى غابة حيث عاش وحيدا متروكا بلا زاد، فعاش حياته كلها بالحزن والأسى والألم على فقدان محبوبته. وبهالأوقات كتب هالنوتات الموسيقية على ألواح من حجر، حيث وصلت هذه الأحجار إلى أيدي العلماء الألمان بالقرن العشرين وفكوا شفرة موسيقى وأعادوا صياغة لحنها. ولما فكوا هالشفرة الموسيقية أصيبوا بالدهشة لدى سماع هذه الموسيقى بما فيه من سحر لم يستطيعوا كشفه أو كشف سره. أنا الحقيقة برشح القصة الثانية اللي هي قصة حب، لأنه إذا بتلاحظوا بعناوين المقطوعات اللي قلناها بالبداية، الرحيل، الحزن، التقوى، مناجاة العاشق، مناجاة الرحمة، مناجاة الغربة، المحروم، مناجاة منكسرة يعني هي مناجاة الحبيبة، مناجاة الأمل، ومناجاة لم تصل، ومناجاة المنتصر. فعلا هي كأنه مثل خلدون عم يقلي من الكنترول. خلدون شو رأيك بهالفكرة هي؟ يعني أنا بتوقع أنه الفكرة هي أقرب لأن تكون قصة حب.
والله هو حسب أنت كمان اختصاصك بالأوبرا والموسيقى الكلاسيكية، مثل ما حكيت لنا أنه أي مقطوعة يجب أن تبنى كقصة.
صحيح.
فأنه بدها تبلش مناجاة إنسانية، إذا كانت أوبرا أو موسيقى كلاسيكية حتى الإنسان يقدر يستوعبها كحالة نفسية.
كلام سليم.
فإذا كان هذا الشيء عاملينه من 3000 سنة يعني شيء عجيب جدا. فأنا مع هذا
التصور،
الشرح والتصور.
صحيح.
لأنه بتحس فعلا أنه كل مناجاة وانكسار وأمل وغيبة وعودة فكأنه يعني
تقوى وحزن.
بالضبط، كأنه شيء له علاقة بمراحل
حب
يعني قصة حب.
طبعا ممثل قصة حب الهندية المعروفة والأفلام الهندية اللي احنا بنعرفها بزمان، الأستاذ زريد اللدى لما واحد بيحب واحدة بعدين مدري راح لعند أبوه قال له أنا مش أبوك أنا أمك، قال له باما، بعدين بيحب واحدة بيجي ليلة تعرس بيكتشف إنه جوز أخته مدري مرته مدري أخته
ضيعتني وانا يعني مع
لا 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 طيب أنا فعلا خلدون من خلال استعراضي لطبيعة هالموسيقى المحتوى ضمن هالمقطوعات برشح القصة الثانية. طيب خلينا نستمع للمناجات الثانية أو القطعة الثانية اللي هي مناجات حزن، هي كمان مقطوعة جميلة جدا، يا ريت خلينا نسمعها. يعني جميل هالمزج ما بين الآلات الوتر وما بين آلة نفخ، وفعلا خدمت ما لاحظت انه هي بالنسبة للآلات المستخدمة ضمن هالعمل هذا هي آلات النفخ اللي هي ما بين الكولة وما بين الناي، يعني مرة عم يستخدموا هي مرة عم يستخدموا هي. على العموم يعني مثل ما قلنا نسجت عنها حكايات كثيرة أشار انه موسيقى قديمة جدا وجدت على ألواح طينية، وهي فعلا وجدت على ألواح طينية في الموصل في حفريات نينوى العراقية، وهي عبارة عن مثل ما قلنا الحواريات الرائعة ما بين الناي والوتريات. بعض الدراسات دلت على أنه هالنوع من الموسيقى القديمة هي لها طابع احتفالي قدسي لترانيم المعابد التي كانت منتشرة بهذيك الأيام. بالمناسبة خلدون وصل كاسيت نينوى على سوريا بأواخر الثمانينيات إذا تتذكر، وبدأ ينتقل من واحد لواحد ومن مجموعة لمجموعة، العالم تبادلوا كتير نتيجة الجمال والروعة ونتيجة الأساطير يلي تحاك حول موسيقى نينوى. نستمع للمقطوعة اللي بعدها يلي هي مناجاة التقوى. مناجات التقوى مثل ما بتلاحظوا يعني من اسمها قد تكون واضحة شو طبيعتها، فيها نوع من التعبد فينا نقول، وهذا كمان دليل على انه هي قد تكون لها علاقة بقصة الحب الواقعية، وهي فعلا انه لها طابع احتفالي قدسي لترانيم المعابد. ياريت نستمع للمناجات القادمة اللي هي المناجات الثالثة تقوى. Thank you. خلدون اذا لاحظت انت فعلا انه يعني فيها نوع من الـ من الـ من الـ من التقوى الاسلوب الموسيقي. طبعا انت سالت سؤال خلدون وهذا سؤال مظبوط وصحيح انه هل هي الموسيقى جاءت بهذا الشكل؟ طبعا لا. نحن قد نلاحظ على انه التقاسيم اذا ما نسميها بلغه موسيقى لهذه الايام وهالتطريب على آلات الكوالة اللي عم نعزفها هي بجوز تكون هي هي الموسيقى الحقيقيه للنينوى. اذا التوزيع الموسيقي هو بتصرف يقال طبعا وهذا الشيء بعض الناس اكدوه وبعض الناس ما اكدوه انه اعاد صياغه التاليف الموسيقي لموسيقى النينوى واحد من كبار الموسيقيين الإيرانيين اللي هو اسمه حسين علي زادة. هذا يعد أحد كبار الموسيقيين الإيرانيين المعاصرين ويلي ألف لحن لأكبر المطربين الإيرانيين. يقال أنه هو أعاد صياغة هذا العمل. طبعا مثل ما لك شايف القصص تحاك كتير. في ناس بيقولوا أنه اكتشف المقطوعة الثانية اكتشفت برأس شمرة بأغريت بسوريا وناس يقال أنه هي قصة حب وناس بيقولوا أنه هي ملحمة وناس عم يقولوا على التوزيع. 3500 سنة يعني مو كلمة بتم. شو رأيك خلدون؟
وهو على فكرة يعني إعجاز بحد ذاته
أكيد.
ولكن أنا سؤالي أنه بحاسس اللي أحلى من هذا أنه كان في تدوين موسيقي بهذه الفترة.
نعم نعم.
أنه من الغرابة يكونوا أنه حفظوا هاي المقطوعة بنوطات هن تكروها من هداك الزمان. هذا يمكن برأيي لسه بأهمية المقطوعة نفسها.
أكيد أكيد لأنه أنت عم تتوارثها من 3500 سنة. يعني هاي مو كلمة بتتم. يعني فعلا فعلا هو عمل إعجاز أنا بسميه أنه الواحد من 3500 سنة. وهذا دائما يؤكد خلدون وهذا دليل على أنه نحن أهل الشرق نحن أقدم ناس اكتشفوا الكتابة الموسيقية والتنويت. لهذا السبب أنا دائما مدافع عن هالأمر أنه الموسيقى الغربية بعظمتها وروعتها وأنا رغم أني دارس كلاسيك بالإضافة لدراسة العربية تحتوي على مقامين الماجور والمينور أو مقام باللغة العربية الموسيقية المبسطة منقول نحن مقام العجم مقام نهوند أو باللغة العربية يقال المقام الكبير والمقام الصغير. بينما هذا كل الموسيقى الغربية تصور ما عدا موسيقى الفار إيست اللي هي ماليزيا وكذا والصين وحتى بدول مثل الصومال والأراني هاي والسودان عندهم سلم الخماسي دوري فاسولا ما في لا المي ولا السي إذا عم ناخد سلم الدول الأساسي. بينما موسيقانا العربية تحتوي على مئات من المقامات العربية. على أي حال خلدون بعتقد طبعا نحن للحكاية بقية كما يقال. يعني نحن ما حنقدر نكمل اليوم كل المقطوعات تبع نينوى ولكن من الضروري أن نتابعها الأسبوع القادم. المقطوعة اللي بعدها أو المناجات اللي بعدها يلي هي مناجاة الرحمة. تعالوا نستمع إلى هذه المناجاة الجميلة جدا.
Thank you.
طبعا مثل ما قلنا بالبداية للحكاية بقية لسا إن شاء الله الأسبوع القادم عنا بقية المقطوعات اللي هن حوالي 6 مقطوعات، لكن أنا ما حأحرم السادة المستمعين الأسبوع القادم من هذه المقطوعة الجميلة هي الرحمة، حنتابعها الأسبوع القادم لأنه هي مدة طويلة. إذن بقي لدينا متابعة مناجات الرحمة ومناجات الغربة ومناجات المحروم والمناجات المنكسرة ومناجات الأمل ومناجات لم تصل والأخير مناجات منتصر. أنا حب لكم تصبحوا على ألف خير، وإن شاء الله الأسبوع القادم منتابع موسيقى نينة وببقية مقطوعات موسيقية الممتازة، ومثل ما وعد وعد الحر بين عليه مقطوعة رحمة اللي هي هلا عم تسمعوها الأسبوع القادم إن شاء الله حنتابعها. تصبحون على ألف خير ونراكم بكل محبة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.